متابعي حفكات، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده، الحلقه الاخيره من حفكات. معنا الاستاذ المحرر الادبي والكاتب عمر الجضعي، والاستاذ الاخ المبجل
حتى بالكابشن
المحاور الاسطوري الاستاذ عبد الله الهولي. اهلا وسهلا بكم.
مستمعين يظنون هذا صوت عبد الله، ما ادري ايش قاعد يصير.
مستحيل يظنون هذا صوت عبد الله، في مشكله اجل. بس انا قاعد اقدم مقدمه خربوطيه قبل ما ننقل للمقدمه الحقيقيه، يعني
هذا تمرين يعني.
بس غيرنا اماكننا للي يسمعنا ما يشوفنا، غيرنا ادوارنا، اخذنا من واحد مكتبه كان يحبها، اخذنا منه رفوفه الكثيره.
انا خسرت كتبي بصراحه يعني في الحلقه الاخيره برضه يعني.
بس اعطيناك كاميرا لحالك طالع فيها، بدي تعرف عليك.
إيه قبل كان مسحوب عليه قبل.
كل اللي يتابعون حبكات كانوا قاعد يقولون أوف متى محمد بياخذ مكتبة عمر، لكن حبكة البرنامج إن أنا اللي أخذت.
يعني كلكم قرفتوا علي. يلا أبدأ.
لا والله كلكم راعين المكان يا طويل العمر، وما بعد مقدمة المقدم الرائع محمد مقدمة. لكن أهلا وسهلا أصدقاء حبكات، أهلا فيكم في الحلقة الأخيرة من الموسم الأول من حبكات. تعرض الحلقة يعني على نهاية السنة وعلى مشارف بداية جديدة 2025، يعني تطرق الأبواب. فحلقة اليوم نبغى نتكلم عن الخطط، خططنا في 2025 إيش راح تكون كقراء، ككتاب، كأسرة. يعني أنا كنت أقول أصدقاء حبكات، اليوم أقول أسرة حبكات، يعني ما أبغى أقول إنجليزي بس الكمباشن، الشي يسمونه التعاطف القريب مننا. تعليقات، التغريدات، واحدة من متابعات كتبت مقالة، غير الأشياء اللي تجينا بشكل يومي في منصات التواصل، صراحة تخلق شعور عند الواحد إنه يقول إيوه خلني أكمل، خلني أقدم، خلني أثري، خلني أنشر،
جزء من المجتمع.
بالضبط.
وبصراحة المقالة هذه كانت مقالة عن تجربتها في مشاهدة البودكاست، بالذات الحلقة التاسعة والحلقة الأولى، وكانت بصراحة
لماح
جدا جدا ما شاء الله عليها يعني، و بينت أشياء جيدة وسعيدين بصراحة. شيء يفرح بصراحة أنا نشوف أنها تتعنى وتكتب هذا.
بالنسبة لي والله أشوفها من مكاسب الموسم الأول،
صحيح،
من أشياء مرة مهمة اللي حققناها صراحة.
طيب نبدأ في أي تعليق على بداية السنة، ولا خلاص تبون ندخل في المحاور ونتكلم عنها كجزئين من محاور الحلقة؟
يعني كمحاور أحس ندخل على المحاور مباشرة يعني.
هو في صدفة أن الحلقة الأخيرة من الموسم توافق نهاية السنة وبداية السنة الجديدة، وقلنا نستغل هذه الفرصة بحيث أن نبين أن تكون الحلقة هي يعني كأنها ثيمة الحلقة أنها عن النهايات والبدايات، وكيف تبدأ وكيف تخطط وكيف تفكر. يعني هذا اللي نبدأ فيه، ما أدري.
جميل. طب نبدأ من القراءة اللي هي أكثر يعني شيوعاً، خطة القراءة عندكم، تؤمنون بهذه الفكرة أني أحط خطة للكتب اللي بقرأها هذه السنة؟ يعني نشوف كثير مغردين يحط لك صورة الكتب اللي قرأها فيه، تحس بحقة السنة يطلع حقة ما شاء الله شهر واحد
عجيبين
جداً جداً وبتكلم عن هذه بعدين، بس أقصد إن نحط خطة بالأشياء اللي راح نقرأها هذه السنة. وفي مقطع ياسر العظمة، أنا أحب ياسر العظمة طبعا، ممثل رهيب وشخصيته وطريقة كلامه حتى عنده برنامج يعني، استبعونه بعدين تابعوه. فيقول في مقطع كده يقول هالست شهور بدي أقرأ دوستويفسكي، تخيل يعني بيفرغ ست شهور بس عشان يركز على الأدب الروسي، وست شهور يعني مخطط 10 سنوات قدام القراءة. فايش رأيكم بهذا النوع من
أنا ما أخطط بهذه الطريقة يعني، أخطط أني أجمع كتب للقراءة، لكن ما أقسمها على أنه السنة هذه قرأت هذا العدد أو هذه الكتب لازم أقرأها هذه السنة. لكن في بالي يعني هي خطة كذا في بالي أني السنة الجاية بقرأ هذه الرواية، وفي رواية مثلا رواية، وعادة تكون روايات الكبيرة يعني. فكنت يعني أفكر مثلا أنه والله السنة القادمة بقرأ هذه الرواية، لأن مثلا رواية طويلة، مثل في رواية الكاتبة الأمريكية دونا تارت The Goldfinch، ما أدري اسمها بالعربي، لكن هي رواية طويلة من 750 صفحة، ففكر أقرأها. في رواية شريتها العام الماضي لماريو يوسا، حفلة التيس، طويلة كان مفترض أقرأها هذه السنة لكن ما قرأتها لحد الآن في الكيس وموجودة. فأنا ما عندي خطة بقدر ما أني أي كتاب عندي أشتريه لأجل أن أقرأه أتركه في الرف لكن بشكل عرضي وأتركه يعني
يصير جبل
يتكدس. أيوة تتكدس حتى أعطف عليها وأخذ منها وتنقص وبعدين أوزعها مثل بقية الكتب اللي قرأتها. فتبقى هذه القائمة هي الخطة تزيد وتنقص تزيد وتنقص لكن ما تختفي أبد لازم يزيد شيء بدل شيء.
تنتهي اللعبة لو اختفت
جيم أوفر نهاية. فبس هذه خطتي الوحيدة. ما عندي خطة يعني صارمة ولا عندي قائمة أمشي عليها. بعض الأحيان أفكر مثلا أقرأ كتاب في هذا الموضوع أو شيء أبحث وأشتريه وانتهى الموضوع. يعني ما أضعها كقائمة وأخطط له بهذا الشكل المرتب. ممكن في قراء غيري عندهم طريقة أخرى خصوصا إن القراء اللي يقرأون كثير يعني اللي يقرأ لك مثلا 300-400 كتاب في السنة هذا مضطر إنه يسوي قائمة أتوقع.
لحظة يقرأ كم؟
300-400
إيه في ناس في السنة
في ناس في أسبوع واحد يقرأ 5 كتب 6 كتب.
أنا أعرف كثير كذا يعني لو إني أعرف واحد واثنين بقول يمكن هذا شيء
نادر شوية صدمني. أعرف إنه ناس يقرون إلى 100-200 بس أول مرة أسمع 300-400.
لا لا أنا لو أقرأ كتابين في الأسبوع إنجاز أيه. إنجاز كبير طبعا. تأخذ كتابين في أسبوع معناه في السنة تقريبا 100 كتاب. فناس 200-300-400
عجيب. ممكن أدري
خطتك.
أنا خس منك. ما عندي خطة.
قصدك خس منك والله
من ناحية عشان ما من ناحية الخطط إني ما خطط غالبا يعني بس الشيء الوحيد الأشبه بالخطة عندي هو شيئين. لما أقرأ لكاتب جديد أحيانا ودي أعرف أسلوبه أكثر فمعناته أني راح أقرأ له 3 كتب مثلا. ما قد قرأت لبليك كراوتش مثلا فأقرأ له 3 روايات على أساس أني أحس أنه أوكي أنا الآن تشربت أسلوبه. سويتها مع حج جابر. طبعا قرأت روايتين مو 3 بس الخطة كانت أني أقرأ له 3 كتب أخذ 3 كتب على أساس أني أوكي بفهم أسلوب الكاتب. الشيء الثاني بالنسبة للكتب الطويلة الكبيرة السلاسل هذه الأشياء أخذها وأقول أوكي إن شاء الله أنت بقراكي بعد 3 شهور بعد ما خلص ما أدري إيش شيء زي كذا. يعني مجرد إنه زي التسويف أكثر مما هو خطة.
طيب لما تقرأ 3 كتب الكاتب واحد هل تقرأها متتالية أو تنتظر فترة تقرأ كتب ثانية بعدين ترجع؟
على حسب الكتاب نفسه.
أو إذا أثرك كذا.
أيوة يعني مثلا حج جابر قرأت له ورا بعض.
عجيب.
أي بس لأنه وقتها كنت بقرر إيش بقول هنا في البودكاست.
أيه.
فهذا اللي أثر على قراري. بس في العادة أوكي أنا بقرأ هذه الرواية إذا حسيت إنه الكاتب عنده زيادة بروح أقرأ واحدة ثانية على طول. إذا حسيت إني ممكن أمل وقتها ما بظلم الكاتب وأروح أقرأ روايتين بعدين أقول روايتك الثانية مي حلوة لا أنا مليت لأني قريتها ورا بعض. فحاول أسدد وأقارب من هذه الناحية. يعني زي جوخ الحارثي تكلمت عنها في الحلقة اللي راحت ما أقدر أخلص رواية لها وأقرأ رواية ثانية لها برضو. ما جربت بس ما أتوقع لأنه الرواية ثقيلة من ناحية اللغة من ناحية من هذا الكلام كله فممكن إني أمل.
والريتم أبطأ.
والريتم أبطأ من هذا الكلام كله. وعلى فكرة لاحظت إنه شغلتك مرة صعبة إني أطالع في شخصين كذا رقبتي بتوجعني.
وقفت جيم.
فصراحة أنا ماني قاعد أطالع فيك قاعد أطالع بس في عمر. فصعب صراحة.
أنا تدري إيش كان أصعب شيء عندي هنا إني أبغى ادخل بس انت اصلا مو قاعد تشوفني انت وكذا تقفز عرفت في تقاطع.
ماني قادر ما اقدر صراحه اوزع عيني
صعب صراحه. ال انتهيت
ايوه.
طيب انا اشوف ان رايي يمكن يكون فلسفي او زي كذا بس اشوف ان في الحياه ما راح تلحق على كل شيء ما راح يعني تدرك كل شيء. في جزء من اي تجربه لازم يفوتك. انت ما تقدر تصير في مكانين في نفس الوقت. فلا الكتب ما راح تخلص زي اي شيء ثاني. انت لازم تختار اللي تقراه. يعني شوف هذول اللي يقرون 400 و500 وزي كذا تساؤلي مو كيف لقى الوقت. يعني هذا تساؤل طبيعي لكن تساؤلي طيب ايش الفائده ايش قاعد ايش الانعكاس اللي هذا الكم المهول من القراءه. ما اشوف انه يعني هو الهدف الاساسي. انا اقدر اقول لك تجربه يعني ممكن اقرا 5 هذا العدد في السنه واطلع بقيمه حتى اني ما ابغى اكتب او اركز على التقنيات او زي كذا في تاثير على الروح من الشيء اللي جالس تقرأ. يعني حتى أقول حتى في القصائد والأغاني وأي شيء فني أو المعارض الفنية المسرح لازم أنت تعيش مع الشعور. إذا أنا بخلص الكتاب وبفتح الثاني متى بداني أستوعب وهذا تفضيل شخصي، أدري إن يعني
ممكن يستوعبون ترى، ممكن عادي، ممكن عند استيعابه ما أدري.
الناس يختلفون يعني الوقت اللي تقضيه قراءة صفحة يمكن هو يقرأ ثلاث صفحات، يمكن هو سريع في القراءة طبعا كيف سريع قراءة ويفهمها ويستوعبها. في ناس كذا ما وما تدي عن التزامات وظروف الوقت، عنده وقت أكثر
صح
متفرغ لهذا الشيء مثلا.
أنا أحس أنه يعني شخصية من أحد إلى أحد.
إيه أنا وأنا أتمنى صراحة يعني دائما في هذا الحلم اللي هو أنا أتقاعد أروح فوق جبل أقرأ زي ما أبغى أستمتع بالأشياء هذه، عرفت
هذا اللي أجل خططك كلها لين أفضى وخلص كل شيء
بعد
بس ما عاش الحياة
صح. بعضهم كذا حتى في الكتابة بعضهم يقول لك لا أنا ما أكتب الحين بعدين، وكأنه في باله أنه بتخلص من كل المشاغل اللي عندي من كل شيء بعدين. ما راح تخلص مشاغل صح، ما راح تخلص من تصليح شيء، تغيير شيء في السيارة، تغيير شيء في البيت، تعديل شيء ما ادري ايش شيء، ما راح تفضل. اما مسألة تعتمد على انك تاخذ لك اسبوع تتفرغ عشان تقرا او تكتب.
طيب هذه العقبات اللي تواجه القارئ ممكن تكون،
ممكن العقبات انا بالي العقبات اللي تواجهني اني اكون متحمس للكتاب اقرا وبعدين اكتشف انه سيء أو ممل جدا أو ما هو الكتاب اللي أنا كنت أبغاه
أو ترجمته سيئة
يعني خلاص يعني فأكون أمام خيرين، يعني هل أكمله أو أنهي، فصير أنا أقرأ لهذه الغاية هل أني أقرر هل أنهي أو لا. عادة أنهي الكتاب، لكن
هذه واحدة من الشيء اللي كانت في بالي من المشاكل اللي تواجه القارئ أنه يحس لازم يكمل هذا الكتاب. وأنتوا إيش رأيكم، هل لازم تكمل الكتاب لو شفته سيء؟
إذا هي رواية وفي قصة في حكاية أحس أني لازم أن هي حتى كانت سيئة طبعا بالنسبة لي لأني كاتب، أنا أظن أني أستفيد من النص السيء صح. بعض الأحيان أستفيد منه أكثر من النص الجيد لأن العيوب تراها واضحة
وتعرف وش بتغير لو كنت أيوة.
مكانه. بينما النص الجيد بعض الأحيان يصعب عليك أنك تلمس ملامح الجيدة لأنه خاص جيد تحفة كذا جورة كذا ما كيف تستكشفه، بينما النص السيء أنت تشوف عيوبه وتستفيد منها في الكتابة مستقبل.
زي ما أنت تعرف كيف تكتب تعرف كيف ما تكتب
بالضبط
عن طريق دراسة هذا النص السيء.
هذا في الرواية، لكن إذا نص غير رواية واكتشف أنه الكتاب بعض الأحيان يجيك الكتاب ما هو نفس الكتاب اللي في بالك
أيه.
خصوصا كتب مثلا في أدب الرحلات، كتب في التاريخ، كتب في السيرة، طالع لك شيء مختلف
يا أخي. القراءة، العواقب القراءة، والسؤال اللي تقوله عن إن هل أنهيها أو لا أنهيها، انا اقول يعني الانسان دائما يحب يخلص، عندي شغله ابغى انجزها ابغى
اقفل
هذا إيه. فانا احيانا تجي نفس الفكره، هل انا ابغى اكمل هذه الروايه، واحيانا مشهوره وفايزه بجوائز وترى اكون متحمس اقراها في ماذا قرانا.
وش تقصد؟
إيه في روايات يعني الناس يقولون مثلا ليه ما تكلمت في ماذا قرانا وزي كذا، اقول لهم شوف الروايات ترى شيء، بس لو تكلمتها ما بنصفها ولا هو مكان لل
انت تقصد انك تبدا روايه تكتشف انها غير مناسبه، تروح تنتقل الروايه الثانيه
الحين هذا اللي بقول
الرابعه، تجي وقت تصوير حلقه وانت ما مسكت بيدك صح. الروايه الجيده
عشان كذا حتى اليوم بختار شيء من القديم يعني بعرج عليه. فالاجابه على سؤالك الكاتب لازم يكون جدا سيء عشان اوقفها في نفس اللحظه، يعني لازم يتفوق على نفسه في السوق عشان حتى اوقفها في النص واقول لا ما تصلح خلاص معليش ما اقدر اضيع دقيقه زياده معاك،
يعني اعطاك كل الاسباب انك تقفل
بالضبط. يعني انت تقول لي بعطيه فرصه ويقول لك لا اتحداك تعطيني فرصه
انا ما اعلمك.
من العقبات ان في القراءه بعض احيانك ما تجد الكتاب اللي تبحث عنه، انت تبغى تقرا الكتاب هذا
تكتب
لا صعب
دور. انت التغيير الذي
هو يدور
اي اكتب الكتاب الذي تريد ان تقرأه أيه. ما ادري
يدور
ما ادري، بس انه بعض الاحيان ما تجده هذه مشكله فتضطر انك تنتظر
احيانا المزاج، يعني انا عندي مزاج معين ابغى اقرا كتاب على هذا المزاج، مو راضي مزاجي ما هو راضي يصير مع الكتاب، يعني مثلا والله انا ودي اقرا بخيال علمي وكتب خيال علمي يا كثرة، بس ابغى خيال علمي كذا في شيء تفصيله معينه بطل يسوي يروح عالم ثاني ادري ما تحصل هذا الكتاب.
عندي قصه، انا قرات الكتاب واحد اللي كورت فونيغت كاتب امريكي وتكلمت عنه في الحلقه الخامسه البلاير بيانو، الرجال قاعد يعزف عبد الله بس مش طلع من اسم الكاتب عرف الروايه، والله شيء جيد كانت في الحلقه الخامسه.
انا متابع جيد
متابع جيد لا تتذكر، فهذه كانت روايته الاولى وتحمست اني اقرا الروايات الثانيه فقررت اني اقراها بالتوالي، فشريت كتابه الثاني وكتابه الثالث وحطيتها في المكتبه عندي بالشكل العرضي كالعاده، وما بعد قراتها لاني ما بعد وصلت المزاج اني اقرا. البارحه شريت الكتاب الرابع ولا زال عندي اثنين، لكن خلاص يعني
غريبه
اي بس انه لينا كاتب واحد والكاتب هذا الكتاب هذا الرابع هو كتاب مشهور له ايضا. فقلت فرصه، ما ادري اسمه بالعربي لكن اسمه بالانجليزي كاتس كرادل،
ما ادري اوه معروف
اي، فهو يعني تعتبر من روايات الجيده.
كاتس كرادل،
كاتس كرادل ما ادري خربشه القط ما ادري والله بصراحه ايش معناها.
كتاب مشهور عند الاجانب هذا اللي اعرفه.
فهو لانه هو بداياته ما كانت كتبه يعني مثل بدايات الكتاب العاديه فما كان مشهوره جدا، بعدين كتاب هذا الرابع وفي الكتاب السادس المسلخ رقم 5
اللي تكلمنا عنه.
فانا متحمس ابغى اوصل ولكن نفس الوقت ما 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 اقرا لما جاني مزاج اني اقرا. فان شاء الله اقفل الكتب الموجوده عندي هذه الكتب.
عارف الكتب اللي تي التهمت والدي
بيضيع
يضيع فيه ادخل فيها كذا وين كان في يسمونه العليه العليه يطلع
العليه ولا السقيفه اصح
العليه السقيفه ايش معناها؟ السقيفه لها معنى اخر، سقيفه اللي لما يكون سقف من خوص ولا
ما اعرف
انا، لكن العليه انه يكون في عليه البيت
كانه مخزن او
كانه بيت الدرج او شيء زي كذا فوق.
طيب والكتابه كيف يكون التخطيط لها؟
هل تخطط محمد؟ انا عني ما اخطط بس ما اخطط، يعني نفس موضوع القراءه انه في بالي انه انا بكتب روايه لكن ما اخطط لها بانه اكتبها خطه او يعني ما امشي عليها بالضبط، بس انا في بالي انه مثلا الفتره القادمه بعد رمضان بكتب روايه زي كذا.
في بالي تنفيذ هيكل ومدري ايش
اوه لا لا لا
واضح اني قاعد اكتب روايه
والله. في ناس كذا في ناس كذا ترى يخطط لها انه خلاص انا عندي ملخص ويكتب
شخصيه مو ملخص ايش يسمونه
اوتلاين ملخص مختصر
اللاين مدري ايش لاين اوتلاين
اوتلاين تقريبا ملخص يعتبر
روس اقلام
اوتلاين ترى عاده لما يقولونها بالذات الانجليزي يقصدون فيها انك تكتب تفصيل
مسودة يقصدون كامله
لا مو مسودة لا لا لا. بس انت تكتب الأحداث كيف بتصير بس ما تكتبها بنفس الأسلوب الرواية بس
مو كاملة
مو كاملة طبعا، لكن يعني خلينا نقول مثلا رواية من 400 صفحة الأوتلاين ممكن 50 صفحة
لا مو 50 صفحة أو على الأقل ما يحتاج تطبقها بهذا الحدية يعني ما أدري يعني بالنسبة لي الأوتلاين صفحة ونص
هي
رؤوس الأقلام وفي شوية تفاصيل وفي مدري إيش بعدين في أشياء ثانية في صفحات للشخصيات في صفحات كيف ابغى الحوار في صفحات
مختصر هذا
اي اللي يسوي اني اكتب هذه الاشياء بعدين غالبا ما اتبع
يا اخي بقول
بس اني تكلمت عن القصه ببساطه
بقول لك شيء شفت الافلام او المسلسلات اللي يكون فيها محقق ويجلس يحط على سبوره اسماء الشخصيات ويوصل ويحط دبوس ويحط الاقصوصات انا احس الكتابه الروائيه وفي مرحله هذه الشخصيات والعالم تتسوى بهاي الطريقه
في كتاب يسوونها كذا
دائما عندي هذا الاحساس انها عشان ما اضيع وعشان مثلا اجي اسوي مشهد اقول لحظه هذا ما يحب القهوه انا حاط عليه انه ما يحب القهوه شلون هنا خليته يشرب قهوه أيه. عرفت كذا
كثير في النموذج المشهور اللي هو المهندس والمزارع ذكروا
المعماري والمزارع المهندس بس انه معماري اركيتكس
المعماري المعماري والمزارع ذكروا كاتب جيم اوف ثرونز شو اسمه
جورج ار ار مارتن
جورج ار مارتن انه كيف الكاتب المزارع هو يحط البذره وهو عارف إيش نوع هذه البذرة مثلاً شجرة زيتون مثلاً أنا عارف خلاص هي إيش حتكون بس ماني عارف طولها ماني عارف حجمها ماني عارف أغصانها ماني عارف وفي كاتب ثاني المهندس أو المعماري اللي هو عارف بالضبط في كل هذه الغرفة كم مساحتها إيش الجدار اللي يحتاجه من نوع التسقيف مدري إيش كل التفاصيل عنده ففي كتاب كذا في كتاب لا إنه يقول لك أنا بس أنا عارف إيش نوع الرواية هذه وغير كذا بشوف وين اوصل
بس يا اخي ما ادري ما اقتنعت بالتشبيه هذا اوكي في جانب صدق لكن اقصد انه حتى المزارع هو يعرف البذور وين حطها ويعرف اختار المكان اللي حطها فيه ويعرف لان هنا تيجي الشمس فحط بذور هذه النبته هاي بذور النبته حطها هنا عشان الشمس وهذه تحتاج ماء برغم انها ما بعد برزت ما بعد ظهرت بس انه يعرف انه بحط هذا المقدار من الماء هذا كل مره كل اسبوع هذا مره كل يوم لانه عارف كل شيء ومخطط له كأنه عنده مخطط معماري
بس المقصود
لكن الفرق مثل ما ذكرنا ما تطلع بنفس الطول ولا تطلع بنفس الحجم.
وهذا هذا المقصود. ايه؟ المقصود انك انت ما راح تعرف ايش النتيجة. انت عارف المعطيات الأساسية بس ما تعرف ايش النتيجة النهائية، ما تعرف طول الشجرة، ما تعرف هذه الأشياء كلها. فتوقع هذه الفكرة، مو الفكرة انك انت على عماها جيت كذا في أي أرض وحطيت مدري، لأنه في النهاية الرواية عمل، حتى للشخص اللي ما يخطط، حتى للشخص اللي يجي يكتبها كذا في فكرة وفكر فيها ومدري بذرة وفكر فيها ومدري إيش لين وصلت للشجرة. فتوقع المقصود فيها إيش قلنا، مزارع. مزارع المزارع إنه أوكي أنت فاهم المدخلات بس المخرجات انت ما انت تحاول تتحكم فيها ابدا،
عكس المعماري اللي هو يعرف بالارقام.
ايوه انه انت ما ينفع والله المهندس يقول والله احنا كنا نبغى 4 في 6 بس طلعت 7 في 5 عادي مشي، لا ما تصير ذيك.
بس ترى مخططات واحد بيعقدها،
ترى مخططات مهندس، ترى الحين مهندس
بجيبك مثال عن هذا الحين.
ايوه المخططات ترى بعد ما ينتهون من العماره في مخطط ثاني اللي هو المبني كما بني.
بس احنا الناس البسيطه، الناس غير المهندسه
اللي ما يطلع بنفس الطول، ما يطلع بنفس الطول مثل الشجره، نفس الشيء. لما واحد
تدري قبل امس مع معماري اكلمه عن شغله فقال لي الحين تقدمنا في موضوع العماره او البنايه لدرجه ان قبل لنقوم العظم او لنبني البنايه نعرف مقاسات الشبابيك والابواب، فنقول للزبون اشتر كذا. يقول زباين الجدد ينصدمون انه شلون اشتري وانا ما عندي لسه ما بنيت. يقول ما لك علاقه احنا مسؤولين. فعندهم هذا الاستشراف للمستقبل.
رجعنا
هذا لانه انت عندك المعماري يختلف عن المقاول فيصير في اختلاف.
لا تعقدني تكفى، المثال مره واضح وبسيط.
نرجع لموضوعنا انه كانت فكرتك كتابة. انه اثنين، انه توجهين، التوجه اللي يخطط ويضع كل شيء في التوجه الثاني،
وترى في توجه ثالث اللي بينه وبين
اللي
مثلا والله في روايه يخطط وفي روايه ما يخطط، واحيانا يخطط المشاهد ما يخطط لاشياء ثانيه، ومره عندك قدره التخصيص في الموضوع لا تنتهي.
وانا اتوقع الكاتب قد يتنقل بينها. انا اتذكر لما كتبت الروايه الاولى كنت مخطط كل شيء، طبعا في الواقع تغير، في اشياء كثير تغيرت بس كنت مخطط كل شيء. الروايتين بعدها لا،
ما في اي تخطيط،
ما في اي تخطيط، فممكن اصل لحل وسط.
لا اتوقع الاغلبيه كذا، ما تقع في مكان من المكانين بالضبط بالملي.
صار شغله في هذا السؤال. السؤال كان كيف يخطط الكاتب او كيف نخطط ككتاب. عمر شاف انك كيف الفكره العامه وانت ركزت على التفصيل. والسؤال يحتمل المعنيين، فهذا الكاتب ممكن يستفيد منه حتى في صياغه عباراته. صار معي نفس الموقف في ثاني متوسط او ثالث متوسط، في سؤالين في الاختبار النهائي، كيف يحدث كذا كذا وكيف يحدث كذا كذا. السؤال الأول عن الكيفية والسؤال الثاني عن الشكل العام. أنا حطيت نفس الجواب هنا وحطيتها هنا، فيناقشنا الأستاذ في الدرجات، فقلت له هذا الكتاب شوف يقول كذا كذا كذا، أنت اللي غلطت في السؤال. فقال والله 30 من 30، ما أقدر أقولك شيء. كان يقصد هنا إنك كيف إيش الحدث اللي بيصير ويخلي الناس يسوون كذا، والجواب الثاني الشكل الناس وهم في هذا الحدث. يعني كيف الشكل وكيف صار الحدث. السؤالين هو كذا كان قصده فيهم، لكن الحمد لله
عدت على خير.
استغليت الثغرة. طيب وش العقبات اللي ممكن يواجهها الكاتب؟
أوه
كثيرة. حياة الكاتب هي عقبات.
عقبة كبيرة. عقبات مرة كثيرة، وتعاملك معاها مرة يختلف. عندك عقبة إنه تكتشف مثلا الفكرة اللي في بالك هي في مستوى معين ومهارتك الفعلية في مستوى ثاني. تكتشف انه انت كان في بالك انه انا بكتب هذه الفكرة، بعد 10 صفحات استوعبت انه ما في فكرة اكثر من كذا، ما في شيء اعمق من كذا، خلاص انا وصلت من اول 10 صفحات في الرواية وصلت للاخير. يكون عندك مثلا تصور عن الشخصيات، يطلع تصور غير قابل للتطبيق. واحدة المشاكل اللي مثلا واجهتني انه كل فصل اوكي هو فصل كويس ومكتمل ومدريش، بس مي قاعده تجمع، مي قاعده تصير جزء من حبكه، مي قاعده تصير جزء من مبنى كبير، ما هي غرف في مكان واحد، لا كانوا كل واحد منفصل عن الثاني كليا. فعقبات مره كثيره. في الكاتب اللي يفكر مثلا بعد ما يخلص يفكر كيف يوصل للقراء. في الكاتب اللي ما يقدر يوصل لدار النشر. السؤال على قولك في المدرسه، السؤال مره ترى يؤخذ بمليون طريقه.
في الكاتب اللي ما يقدر يوصل للنهاية، ما دعنت منها في أحد قصصي، ما قدر توصل للنهاية.
إيش سويت؟
وقفته على جيم.
أوه ما كملته.
اشتغلت على شيء ثاني وشيء ثالث شيء رابع على أساس على أمل أن يرجع. وأظن بعض الكتاب يعني يرجعون بعد 10 سنوات 15 سنة ما في مشكلة.
أنت رجعت؟
ما بعد رجعت انتظر.
اوه احنا ما زلنا في القصه كان مكتمل.
وفي اشياء انك انت تخطط مثلا انه والله انا بكتب هذه الروايه العام القادم وما تقدر، ظروف، صعوبات واجهتك، اشياء كثيره، فهذا شيء طبيعي، لابد انك تحاول تتكيف معها، كيف انك تتجاوز. وبعض الاحيان عقبات الكتابه تكون شيء جيد، انه شيء جيد انه عندك العقبه هذه، لان ممكن الفكره هذه او القصه هذه ما تستحق.
تختبر العقبة هذه كأنها عتبة بعد، كأنها تختبر بالضبط. إذا أنت جاهز لل
أنا جلست فترة يمكن حوالي 3 شهور 4 شهور وأنا أفكر في رواية، في بالي شخصية وفي بالي شيء حدث ولكن غير مكتمل، وأنا أفكر فيها لين فجأة كذا ليلة كذا، كان في الليل بعد العيد، جاني العبارة الافتتاحية كذا الساعة 12:30 بالليل، ما كان ما جاني نوم أو إني نمت وقمت، فجتني العبارة الافتتاحية، القصة مختلفة اختلاف كبير، طبعا نفس الفكرة بس القصة مختلفة، شخصية مختلفة من العبارة افتتاحية. وبدأت أكتب من الصباح، وعلى أن الرواية ثانية كل شغلي 3 شهور الماضية سويت لي تحليل من هي الشخصيات وما أدري إيش وش ممكن يصير، ما نعرف محتار فيها، تركتها كلها على جنب، جالس أكتب شيء مختلف، برغم من في شيء يعني كأن الفكرة تحورت، يعني في شيء يربط الاثنين بس شيء خيط كذا
بني عليه تقريبا
بالضبط. ايه لكن صارت شخصيه مختلفه تماما، المكان مختلف، الزمان مختلف، اشياء كثير مختلفه
جيب.
وانطلقت فيها. فبعض الاحيان التخطيط يكون جيد انك خليك ما تبدا الان، اوكي خلني افكر فيها بعدين، اخطط الان، اجهز اموري، بعدين لا تكتشف انه ما هذا اللي انا ابغاه، شيء في شيء ثاني. لكن لو انك انت بدات وكتبت وهذا
اتوقع تبذل جهدك في التخطيط ويكون عندك جرأة تسحب على التخطيط، تكون جدا مرن، بحيث انه اذا كان هذا الهيكل ما انا ما بدخل مثلث دائره، اذا الهيكل ما يناسب الروايه فخلاص انا بكل بساطه بتركه وباخذ منه اللي احتاجه والباقي خلاص يعني، واتاكد انه ما راح على الفاضي. يعني المثال اللي ذكرته مستحيل انه ما انت هذا التحليلات مدري ايش مستحيل ما استفدت منها بطريقه معينه، مستحيل مو على الأقل كانت إقصاء احتمالات
ممكن،
إنه خلاص عرفت إنه هذه خطأ ما عاد تنفع فأنا أبغى أروح للأشياء اللي تنفع بكل بساطة. يعني فالتخطيط مو قيمته مو بس في استخدامه، قيمته في إنه قعدت معاه فترة خلاك أجبرك تقعد مع الرواية تقعد تفكر فيها ومن هذا الكلام.
بعض الأحيان مبالغة في التخطيط أيضا هو عقبة
صح.
عن الكتابة نفسها، إنه يجلس يخطط لا 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 أنا غير جاهز، انا غير جاهز، وجلس يفكر فيه او يتخيل،
عمرك انت جاهز
وما ادري ايش، انا غير جاهز انا غير جاهز، يقعد سنه سنتين 3 سنوات وهو اصلا ما بدا،
عمرك ما حتكون
مثل كذا اصلا، تبرد القصه وهما
ويكتبها غيرك، يمكن
يكتبها غيرك، يمكن اصلا انت تكرهها بعدين لانك انت تجاوزتها، مثل ما قلنا عن موضوع التعديل انك ما تنشر بعدين تكتشف انك تجاوزتها في الحلقه الماضيه، هنا نفس الشيء، ممكن هي موجوده المخطط الهيكل لكنك انت من كثر ما أنك اشتغلت وفكرت وخططت وبذلت جهد كبير، مرت سنة سنتين إذا سوات يمكن تجاوزها، طيب أنا ما أبغى أقول هذه الفكرة صارت بايخة، المعنى تغير، أنت نضجت، صار بعض الأحيان بعض القصص تكون نوعا ما مرتبطة بالوضع اللي صاير
صح.
وضع الزمان، المكان، الوضع الحالي، الوضع الاجتماعي، الوضع السياسي، لا في أشياء جاهزة حولك مرتبطة على قصة على حدث يصير في بلد بعدين صار شيء وخرب عليك ما فتخرب عليك.
وفي الأفكار لها وقت، كثير من الأفكار لها وقت، حتى ممكن ما يكون حدث، ممكن يكون مثلا والله الحالة العامة هي كذا، يعني مثلا الحالة العامة هي تكتب في التشويق تيجي فكرة مناسبة، بعد 10 سنين الحالة العامة راحت إلى مكان ثاني.
يعني تخيل واحد مثلا خلينا نقول قبل 6 سنوات في باله قصة مثلا تتكلم عن مثلا خلينا نقول الحين قطار الرياض بدأ مثلا، تتكلم عن قطار الرياض إنه بيبدأ أو إنه بيصير شيء، وإلى الآن ما بعد كتابة جاهز الآن بدأ، طيب المشروع اشتغل
كل شيء
راحت الفكرة، ممكن عنده قصة عن مثلا مهندس إنه يشتغل على المشروع وانه صار فيه عقبات تواجهه ومعضله وما ادري ايش والنفق وصار فيه شيء وكذا ولا طيب اشتغل الحين القطار ايش سويت؟
تحولت الى تاملات كان المهندس عدد
تدري زي ايش؟ كانك تكتب رساله اعتاب وش طولت وانت تكتب فاعتذر منك الشخص قبل لا ترسلها. طيب انا مجهودي يا اخي
ادفع قصه.
لا لا ترى كنت بقول نهايه دراميه ثانيه بعدين.
لا ادفع قصه بصراحه.
لا هي زي ما هي تنفع.
انك بساعات بعد من النهايه صار اعتذر.
وانا ودي المشاعر وانا ودي العتاب.
طيب كل عام وانتم بخير. 2025 بعد يومين. وشفنا الحين التكنولوجيا كيف تطورت و في ذكاء اصطناعي وفي اشياء جديده وهذا، فكيف بتصير القراءه والكتابه الحين؟ كل يوم قاعد تتغير، فكيف بيكون شكلها في المستقبل؟
بيتغير بشكل كبير.
شلون؟
خلينا نقول القراءه مثلا، يعني خلال مثلا الان تقارنها قبل 30 سنه صار في تغيرات في شكل القراءه. كثير مكتبات اصلا قفلت، كثير صار فيه القراءه الالكترونيه، الجرائد والصحف هذه تقريبا ماتت، وحتى المجلات تحتضر خلاص. يعني
صار في اشكال ثانيه لتلقي الكتاب غير القراءه.
إيه بالضبط، يعني القراءه يجيك تجيك باشكال مختلفه. إيه. كنص مكتوب بس بطريقه مختلفه او باشياء اخرى غير الكتاب. فما تدري ايش بيصير بعد 5 سنوات بعد 10 سنوات. يعني حتى النشر، عالم النشر متغير. يعني ترجع لو تجلس مع ناس تقول ايش بيصير بعد 5 سنوات، ما تدري. يعني مثلا يعني جلس افكر، انا عندي فكره مثلا انه ممكن بعدين انه شراء الكتاب بيصير موضوع سهل. يعني تروح الجهاز هذا كذا بيع الذاتي، وفي عندك قائمه الكتب لا اصبر اقول لك، وتختار الكتاب وينطبع قدامك في حبر. اي لا على اساس ما يبغى يتكلف ويطبع وينقل الكتب، يعني رسيا مكلفه،
وفر التخزين.
اي فيطبع قدامك، ما ياخذ له 3 دقائق 5 دقائق، الورق موجود والحبر موجود، يطبعها وتشتري الكتاب. ما في، ما يحتاج مكتبة تجارية، ما يحتاج أصلا متجر إلكتروني للكتب. أنت الحين تجدها عند البقالة تجدها. فهذا ممكن أصلا خلاص يصير ما في حاجة المكتبة، الناشر هو يجي يسوي الآلة هذه والناشر الثاني جنبه، فوفر عليه تكلفة ودخل ربح، وممكن سعر الكتاب ينخفض. فإذا في أحد عنده استثمار وفكرة ترى أنا لي 1%.
واللي يرسمون الأغلفة
خلاص الحين مصمم الغلاف وجاهز. جاهز للغلاف مع النص وكل شيء، كل شيء جاهز محفوظ الكترونيا بس ينطبع.
هذه بنقصها، بنسوي مشروع.
والله
اي خلينا نسوي مشروع حبكات مكتب.
لا لا
بس باقي الاختراع.
باقي الاختراع هو صافي. لا نسجلها ملكيه فكريه قبل ما ننشر الحلقه.
فلا تحاولوا اللي بتاخذون الاستثمار هذا قد
سجل. ترى احنا بنرفع الشهاده ملكيه فكريه هنا. بعد شو بنضيفها بتشوف.
طيب في اي تعليق من عندك؟
متغيره، ما في اي تعليق اضافي عندي، غير انه فعلا حتكون متغيره. حتى الكتابه كتابه يعني في تغيرات صراحه، ما ادري، احس نوعا ما سلبيه، مثل الاعتماد على الشات جي بي تي في الروايات وما ادري ايش هذا الكلام كله. وفي نوع ثاني يعني هو له علاقه فينا احنا كالسعوديه، العالم العربي، هذا الكلام كله، انه في تقبل اكثر للمحرر، في يعني اللي تناقشنا عنه المره الحلقه اللي راحت، في تعاون اكثر بين مختلف الاشخاص عشان
اللي تهاوشنا عنها
ينجحون العمل.
اي اللي تهاوشنا عنها. فايوه هذه خلينا نقول حواجز قاعده تنزل. بس ايش رايك بموضوع تشات جي بي تي؟
موضوع معقد شوي. كيف اقول لك، يعني هو ما يعرف يكتب، هو آلة ما تعرف تكتب. واذا كتب لك قصه، كتب لك روايه، كانه جنبك روبوت يتكلم. روبوت كيف يتكلم؟ كلام ما في اي شيء، ما في اي مشاعر، ما في عواطف، حتى لو تظاهر ما
صحيح، بس ما في اي شيء، ما في اي معنى
جدا. يعني مرت علي يعني قصص انه غير منشوره، روايه كامله مرت علي مكتوبة بذكاء اصطناعي.
أنا شفت لك تغريدة عن هذا الموضوع.
إيه انزعجت، يعني أحد طلب مني أحرر رواية، ولما أرسلها لي وطلعت عليها قرأت يمكن 40 صفحة، اكتشفت أنها مكتوبة بذكاء اصطناعي.
وقلت للشخص؟
سألته عن طريق وسيط وقال استخدمت أو استعنت بالذكاء الاصطناعي، لكن لا كتبها ذكاء اصطناعي. هذا أنا ما
أحصلت له. تصدق يعني أنا مفروض كقارئ لو بعرف أن كاتب سوى كذا، يعني راح حاكمة بيني وبين نفسي، حتى لو ما عندي أي صوت. أخي يعني معليش، أنت جالس تكتب رواية، ليش تستخدم هذا الشيء؟ يعني حتى لو حلوة والذكاء الصناعي تطور، أنت الحين اكتب نفسك يا أخي. ولا يعني تبغى اسمك يطلع؟ هذا هذا المقصد.
ما تدري وش مقاصدهم الناس يعني. في ناس عندهم ما ودي ندخل في الموضوع هذا الطويل. في ناس يعاملون الذكاء الصناعي كأنه موضوع شيء تقني وشيء تقني جديد جاء الناس بيعرضونه، لكن هو صح. يعني تخيل الحين لما جت آلة حاسبة، في ناس اعترضوا على الآلة الحاسبة، لكن الآلة الحاسبة تحسب لك معادة، تحسب لك مغالطة خاطئة، لأن الآلة الحاسبة تعطيك معلومة صحيحة دقيقة نزيلة، تقدر توصلها بيدك وتقدر توصلها بالآلة. الذكاء الصناعي في استخدامه في الفنون، في الكتابة وغيرها من الفنون، هو ما يعطيك نتيجة، هو ما يعطيك نتيجة صحيحة واحدة أنت توصل لها أو هو يتوصل لها. لا، هو جالس يعتمد على فنون غيرك، على نصوص غيرك، على رسومات غيرك للرسم، على كلمات غيرك، كلمات الأغاني، ويأخذها ويخلطها ويطلع لك شيء جديد، يقول لك هذا هذا اللي
أنت ما في أي إبداع.
يعني تخيل لو كل مثلا لو كل الأفلام مثلا كتبها الذكاء الاصطناعي، تكون كل الأفلام شبيهة في بعض. نفس الشيء لو كل الروايات كتبها الذكاء الاصطناعي، حتى لو كانت مختلفة القصص، تقول لها تركيبة في الحكاية، في الحبكة، تكون باهتة.
شوف، هو الذكاء الاصطناعي زي أي تكنولوجيا، هو شيء مفيد، أنت لازم تستخدمه في الأشياء اللي مخصص لها أو بيفيدك فيها. لكن الفن يا أخي بالضرورة هو قائم على رؤيتك أنت، يعني نظرتك المختلفة عن الآخر. إذا أنا بسوي نفسهم
لأن المشكلة كمان متناقضة جدا. يعني لما تجي تكتب رواية ولا تجي تنتج شيء، أنت عندك قواعد كتابة تتبعها وتكسرها، ويجي واحد مرة رهيب من كثر ما يعرف يكتب يصير طريقة كتابته تصير هي قاعدة، يجي واحد ثاني يكسر هذه القاعدة ويبني عليها، وفي كذا أشياء يعني كأنها تبنى وتهدم في نفس الوقت وداخلة على بعضها، وأشياء مستحيل تجي تقول في كذا في قواعد 1-2-3-4 تسوي كذا تطلع لك رواية، مستحيل.
شو اسمه، كل الحلقات الماضية دائما محمد يكرر كلمة يقول الحدس الكاتب، دائما تقولها أنت. وحدس الكاتب هذا هو ضروري. الذكاء الصناعي ما عنده حدس، ما تقدر تحدث، فما ما يدري هل هذا صح او هذا صح او هذا صح، اخذ هذا واخذ هذا، ما يدري.
بيشوف 100 شخص وهذا فباخذه مع انه ممكن يكون غلط.
تقول له لما تجي انت تسأل تقول له لا، يقول ايه خلاص ابشر يغير.
يجيب شيء ثاني. تم تحديث الذاكره هذه اللي دايما يسوونها.
خلاص.
طيب وش بتكتبون في 2025؟ في اشياء موعودين فيها الناس ككتابه او كنشر؟ يعني
نقول ككتابه، كنشر والله انت بتصعبها مره. على فكره ما اشوفك
كاميرات تخبي خلف
اي ورا مكانك. عبد الله سيء جدا، انا ما عاد برجع هنا ابدا. بس بالنسبه لي
خلاص الحين حقل غير، يمكن بنغير في
اي يمكن
في المكان ولا شيء.
فبالنسبه للكتابه انا شغال على روايه، قلتها اتوقع في حلقات السابقه كثير، اللي هي اسطوره الرجل الكبريتي. انشر احيانا مقتطفات كذا، اشياء صغيره في الانستغرام
من الروايه
وتويتر. اغلب الاشياء اللي انشرها وكثير منها اغيرها، بس انه هذا الشيء اللي قاعد أكتبه، هل حنتهي منه وانشرها؟ ما أعرف، ماني قاعد أشيل هم النشر حاليا، أنا بس قاعد أكتب، فما أعرف إذا كان بيكون في نشر، بس قاعد شغال على رواية.
أنا عندي رواية انتهيت منها قبل شهرين، ويعني الآن بطور التحرير وبحث عن ناشر، ممكن إن شاء الله في 2025 أنشر. وعندي رواية ثانية إن شاء الله أبدأ أكتبها، ما أدري متى، ممكن بعد العيد، ويعني كأنها تحتاج إلى بحث في بعض المواضيع.
تاريخية؟
يعني مو تاريخية، لكن فيها جانب تاريخي، فيها جانب لحد الآن غير واضح بالنسبة لي.
ماذا قرأنا؟
يلا سوي واحد مسكين ما عنده رف.
خسرت رف عشان كذا جبت كتاب صغير.
بس أنا حتى أنا ما عندي رف، أنا ما كسبت رف.
عندك طاولة؟
لا بس حطيتها في الرف.
أي واحد كتابك؟
المادة السوداء.
لا تعطيه
ايش تبغى انت؟
هذا؟ ما شاء الله تبارك الله،
احنا مو صحاب ترى. طيب عبد عمر انت كنت تبدأ؟
اي ابدأ. قرأت رواية دار خولة، هي رواية قصيرة نوفيلا، يعني سوقت على انها نوفيلا من 112 صفحة، وطبعا الحجم اصلا الكتاب ايضا صغير. نشرت هذا العام الكاتبة بثينة العيسى 2024، وهذه الطبعة الثانية ما شاء الله يعني. فافتتاحية تقول: الامر الذي تكرهه خولة اكثر من الشيخوخة هو التصابي، والامر الذي تكرهه اكثر من التصابي هو امريكا.
يا ساتر.
فهي عن خولة، يعني الحدث في مكان واحد، ليلة واحدة. خولة دعت أبنائها الثلاثة للعشاء في بيتها لتحدثهم في موضوع أنها تريد الخروج أو الظهور في برنامج تلفزيوني تتكلم عن أمر حدث قبل 7 سنوات. كيف يكون موقفهم؟ كيف؟ فقبل 7 سنوات هي خرجت في برنامج تلفزيوني، فكانت يعني تنتقد بعض المظاهر المجتمعية، تنتقد التغير، استخدام أو التأثر بالثقافة الأمريكية، واستخدام اللغة الإنجليزية أو التأمرك مثل ما تقول. لكن في حديثها هذا يبدو أنها غضبت وذكرت كلمات صعبة ما يفهمها المجتمع، فتحول الموضوع إلى ضحك، فصاروا يضحكون عليها ويأخذون مقاطع، وانتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي وبما يسمى الهاشتاج وما الهاشتاج وملصق واللواصق الواتساب كلها عليها وعلى الكلمات التي تقولها. يعني مثل ذكر مثلا من الكلمات التي تتذكرها لأن هي قبل 7 سنوات، مثلا المساخ الجمعي، فيضحكون عليها ايش المساخ الجمعي او الجيل المشوه بسبب الاستعمار الناعم. فكان كلام هذا كله حريصة على اللغة، حريصة على العادات المجتمعية وكذا، فخرجت منها هذه الكلمات فاشتهرت وتأثرت وانعزلت في بيتها وتأثر. يعني كيف يكون موقف أبنائها في الديوانيات وكذا لما يتبادلون النكت وهذه عن أمه؟
في إشارة للمكان في الرواية؟
هي في الكويت، هي في الكويت، الأحداث في الكويت. طبعا الكاتب ثاني عيسى من الكويت.
لا أقصد الشخصيات.
في الكويت فقط، ما في تفاصيل كثيرة.
لأن قال ديوانيات فأبغى أعرف إذا في إشارة للمجتمع
فهي دعت أبنائها للعشاء، ناصر ويوسف وحمد، وصار الحدث. فكامل القصة هي في هذا العشاء وما يحدث فيها من خلاف، وأنها تقولهم أني برجع أظهر ويرفضون كيف ما كيف، ولماذا أصلا هي أصلا تكره أمريكا ولماذا تكره أمريكا؟ هل هي كانت كذا من قبل؟ هل في سبب آخر يجعلها تقول هذا الشيء؟ وهي الرواية هذه يعني أصنفها دراما اجتماعية. بثينة العيسى قرأت لها كبرت ونسيت أن أنسى، قرأتها العام الماضي، نشرت قبل 10 سنوات 2013، والرواية ذيك حققت مبيعات ضخمة. يعني أتذكر مشريتها كانت الطبعة 27، الآن يمكن وصلت 30.
جديدة أو كأنها
إيه كبيرة النصاب. ما عجبتني بصراحة رواية كبرت ونسيت أن أنسى، لا على مستوى الحكاية ولا على مستوى السرد ولا في أشياء كثيرة. لما اشتريت هذه كنت متخوف وتوقعاتي ما كانت عالية، لكن بصراحة تفاجأت. السرد جميل، الحكاية جميلة، وتكثيف عالي. صح. عكس ما كان يحدث في كابتن سيتانسا، وتعلق الشخصية بحالتها لدرجة أن انقطعت الحكاية كأنه هذا الشعور اللي كان يجي. لا هنا تكثيف، حتى لدرجة أنه هذه السمكة في حوض السمك ثيمة كبيرة في الرواية، استمرت على طول الرواية.
عجيب.
فلا فجميلة بصراحة، يعني
معناتها فيها حوارات كثيرة.
ما هي كثيرة.
عجيب، لأن جلسة واحدة وأربع أشخاص وعشاء عائلي، فجاني هذا التوقع.
إيه. أوكي.
تحرق؟
لا ما بحرق، لكن ممكن هذه من ملاحظاتي على القصة أنه فيها حوارات. حوارات بعض الأحيان يصير بالفصحى، بعض الأحيان يصير بالعامية، إذا كان طويل صار بالفصحى، إذا كان قصير صار بالعامية. وبعض الأحيان الشخصية تتكلم لكن خارج الحوار، يعني كأنه يسحبك برا الحوار ولا ما يصير مونولوج، يصير كأنه حوار لكن هو ما هو حوار.
تتكلم نفسه ولا
تتكلم؟ لا هي تتكلم، مثلا أنا غير راضي عن اللي صار أمس، ثم ينطلق السارد يكمل، فكأنه هو تكمل الحوار لكنه هو ما هو الحوار. إيه كسرد، يعني عسانة تخرج من الحوار طويل، لأنه 4 شخصيات في مكان واحد، في ليلة واحدة، فبتكون حوارات كثيرة، بتكون كل حوار، فهي خرجت من طول الحوارات بهذه الحيلة. بعض الأحيان تكون بارزة، بعض الأحيان لا تكون مخفية في السرد، فأعتبرها بصراحة نجحت.
أداء حلو صراحة.
جيد بصراحة، جيد، يعني قريب من النهاية كان في كذا حدث دراما فيه. بالغت، لكن كبرت ونسيت أنسى كانت الدراما مزعجة لدرجة أنه فككت الرواية، لكن هنا نجحت، يعني ما كانت محصورة، يعني كان الخلل محصور جدا. بصراحة الرواية جميلة وأنصح فيها.
طيب خلني أنا بقول لك شيء على أنا ما قريتها بس على فكرة الدراما هذه المبالغ فيها. شوف الافتتاحية إذا ترجع تقراها لو سمحت.
أيوة. الأمر الذي تكرهه خولة أكثر من شيخوخة هو التصابي، والأمر الذي تكرهه أكثر من التصابي هو أمريكا.
يعني هي تكره شيء وتكره نقيضة بشكل أكبر منه، واللي تكره أكثر من نقيضة أمريكا، بعدين تبغى تطلع في لقاء عن شيء صار قبل 7 سنين. أحس هذه الأسئلة اللي عرفت لي أبغى أعرف أبغى أعرف أبغى أعرف، سطر واحد يشدك الأحداث كثيرة رهيبة صراحة.
لا وبعد يقولك في صباح ذاك اليوم قررت خولة أن التصابي والتأمرك أمران متلازمان.
واو.
يعني كان ناقد على الجيل إيه كان ناقد على الجيل الجديد إنه هذا إنه تأمرك هذه، وأحد أبنائها ابنها الكبير متأمرك صدق.
أوه. فحلو حلو.
يعني ما بدي أقول كلمة ثانية إنه كانوا نوعا ما تلوم نفسها في تربيته.
طبعا انت تبغى الكتاب هذا صح؟
ليه تبغى؟
باخذه معي اليوم.
يلا ادفع حقه.
عيوني هذه قبل هذه.
بس والله والله يعني هي قصيره جدا، يعني بدات فيها الصباح انتهت الظهر. يعني ممكن واحد يقرأ في جلسة واحدة.
وحتى صفحاتها ما هي هي 112 قلت
112 لو تحسبها
صفحة مية كبيرة.
إيه لا لو تحسبها الصفحات الفارغة وكذا اللي بين الفصول يعني ممكن تصير 96 صفحة 95 صفحة،
وإنها صفحة أقصى أو أصغر
صفحة قصيرة
ترجع 50 ممكن.
يعني أنا أتوقع ممكن هي بين 12 إلى 15 ألف كلمة. أوه. يعني كان ممكن تكون قصة وليس رواية قصيرة.
يعني التحول قريبة منها،
التحول أطول منها أظن.
إيه. عجيب. طيب عشان يصير المتوسط، يصير المتوسط بيننا، انا عندي روايه كبيره جدا جدا
العكس تماما.
اسمها الماده السوداء للكاتب بليك كراوتش، هو ادب امريكي معاصر عن دار المحروسه. الروايه هي خيال علمي تتحدث عن شخص، كتبت اسمه هنا عشان ما انساه، اعطوني لحظه. تتكلم عن جيسون، اسمه جيسون. ومفارقة أنك تتكلم عن التأمرك وأنا أتكلم عن راوي أمريكي،
غير مقصود أبدا،
غير مقصود إطلاقا. فجيسون هذا معلم فيزياء عنده عائلة صغيرة، مبسوط معهم وهم مبسوطين معه. بس في واحدة من الليالي في افتتاحية الرواية، يعني هذا ما هو حرق لأنه أول صفحة بتقرأها، زي اللي يعني في حنين للماضي وإيش كان ممكن أسوي بس أني اخترت عائلتي على هذا الشيء. فهو كان شخص جدا واعد كفيزيائي، بس قرر يبني عائلته وقرر يعني يكون رجل عائلة على انه يكون عالم مشهور في الفيزياء، فصار مجرد مدرس فيزياء بسيط. وانجازه الحقيقي في الحياة هي عائلته، كيف انه عائلته سعيدة، عندهم مشاكل كذا بس انها عائلة، عائلة صحية، عائلة سعيدة، هو وزوجته وابنه. ف تمشي الأحداث. طبعا أتكلم عن الجزء الأول، فاللي يحس إني قاعد أحرق هي مجرد أول 30 صفحة يمكن من رواية من 600 صفحة، فما حركت كثير. فيؤخذ أو يخطف إلى بعد آخر، بعد يكون فيه هو هذا عالم الفيزياء الناجح المدريش بس ما عنده عائلة. فيقضي هذه الصفحات كلها وهو يمشي بين الأكوان المتعددة يبحث عن عائلته اللي كان اللي شفناها في بداية تحية الرواية. فطبعا الثيمات اتوقع واضحه من الشرح انه ايش اختياراتك، ايش نتائجها، الاشياء اللي ما اخترتها ليش ما اخترتها، واذا اخترتها ايش بيصير معك. اذا انا مثلا والله اخترت عائلتي على الفيزياء، انا صح خسرت وخسر جوائز في نوبل ومدري ايش جوائز كذا عالميه، بس كسب هذول الناس، فلو كسب هذه ايش تاثير خساره عائلته عليه. فطول ما انت ماشي معاه في الاكوان المتعدده هذه، يروح اكثر من كون يعني كانوا يتعلم درس معين. فطبعا مو بطريقة تلقينية أو طريقة رسائل، بطريقة واضحة يعني ملائمة للسرد. فالصراحة الشيء اللي نجح فيه الكاتب، يعني الرواية أبدا ما هي قصيرة، هي أنا قلت 600 صفحة بس هي 494 صفحة،
حول 500
صفحة، ما تحس فيها أبدا، ما تحس فيها. يعني أنا أتوقع أني خلصتها في 4 أيام أو شيء زي كده.
عجيب.
أيه. فأحداثها سريعة، الجانب اللي من جد ما تتوقعه من رواية زي هذه، لأنها هي تعتبر في النهاية رواية ما بقول تجارية بس إنها ما هي معقدة كثير، معقدة من ناحية فكرة بس ما هي معقدة من ناحية سرد.
إيه من ناحية كتابة.
أيوة. لكن تتفاجأ بالبعد العاطفي قد إيش عميق ومؤثر. يوم هذا الشخصية جيسون يروح لبعد ثاني ويشوف مثلا عائلته غير موجودة، ابنه هذا اللي في العائلة ما ولد أصلا. وش أثروا عليه لما يشوف إنه زوجته هي متزوجة لشخص آخر، لأنه كان مشغول يسوي هذه الجائزة العالمية. ففي يعني كان في سرعة في السرد، بس لما يوصل لهذه اللحظات، لحظات الدروس خلينا نقول، الكاتب يأخذ راحته ويبطئ ويأخذ عادي ويبدأ يدخلك في ذهن الشخصية نفسها، ويدخلك في إيش الآثار اللي تصير على هذا الشخص اللي قرر. يعني الثيمة الكبيرة أنه العائلة ضد العمل، فإيش الآثار اللي على الشخص اللي قرر يأخذ عائلته أو يخلي عائلته هي الأولوية، والشخص اللي خلى عمله هو الأولوية،
يعني إيش يغلب هذا أو هذا؟
أيوة، إيش اللي أنت إيش تبغى في الأخير؟
كأن الرواية مليئة بالندم، لو فعلت كذا، لو فعلت
فيها
كذا،
ندم، فيها تمني، تأمل، فيها تمني، فيها آثار. يعني ما أقدر أحرق المشكلة، بس إنه في إنه كيف لو إنك مشيت أخذت يمين بدل ما تأخذ يسار، قد إيش الدنيا بتفرق في يعني أشياء ما تتخيلها. فبس والله رواية جدا ممتعة، وفيها جانب عاطفي ما توقعته صراحة.
طيب في الحين هو لما كان يروح يشوف نفسه في البعد الآخر، يقدر يعني يأثر على البعد اللي يشوفه، ولا بس كذا كأنها نافذة يطل منها على؟
هو في الأبعاد الأخرى في نسخة منه موجودة. في كل بعد في نسخة منه،
كانوا يراقبها،
كان انترستيلر.
وفي أبعاد يعني أوكي اللي هي أبعاد كثيرة، في بعد مثلا هو يكون في ميت صار له حادث قبل 10 سنين ومات مثلا، فمعزول بس يأثر برضو.
طيب بعدين رجع ولا ضاع بين الأكوان؟
خلاص ما راح أقول.
يا أخي أنا مغرم بالأفكار الحلوة، حتى لو كان يعني الرواية ما لاقت استحساني في الأخير، تبقى الفكرة محل إعجاب بالنسبة لي. يعني لما يجيب فكرة مختلفة أقدر يعني أشوف أنه ما وصل أفضل شيء من هذه الفكرة، ما طلع أفضل ما فيها، لكن تبقى الفكرة فيها شيء، فيها شيء هنا. فيوم تتكلم جاء في بالي آدم ساندلر. آدم ساندلر دائما أفلامه فيها فكرة اللي يعني هي واقعية، بس في شيء كذا فجأة يصير كأنه خيال، زي فيلم ذا كليك ولا بالتايم ستوريز. تحس إنه طبعا بالتايم ستوريز حقين الميم يعرفونه، اللي جالس كذا مع أطفال صور.
أنا ما شفت له شيء صراحة،
ما تابعته
قليل،
ممكن تفرجت عليها الأفلام القديمة، ما أتذكر.
لا عنده أنكت جيمز، هذا اللي شفته
أنا. ذا كليك بالنسبة لي حلو، وحتى دائما ترى أقول للناس اللي يعني أول مرة يسألوني عن حبكات وزي كذا، أقول من أين تأتي الأفكار؟ الحلقة الثانية حلوة، حبيتها كذا، عرفت. ومن الأفكار العبقرية أذهب إلى الرف لأول مرة.
بسم الله، اختلاس اختلاس.
وأتكلم عن عبقرية اللغة لويندي ليسر، ترجمة حمد الشمري. عبقرية اللغة وعبقرية الفكرة البسيطة في هذا الكتاب، وأنا أحب هذا النوع من الكتب صراحة. يناقش الكتاب بهدوء عبر السعادة تارة وعبر الخيبة تارات أخرى، مما يعترينا جميعا عند الحديث عن مفهوم اللغة الأم في مقابل اللغة الثانية. اللي جابته ويندي، طبعا ما راح أقرأ أي شيء من الكتاب لأن في 16 شخصية لكاتب من عرقية أو دين أو بلد مختلف، اللي يجمع بينهم محاولة الكتابة بالإنجليزية أو بلغة غير لغتهم الأصلية. يعني هم يكونون فرنسيين إيطاليين وحاولوا يكتبون كذا، أو مثلا يكونون أمريكان مغتربين عاشوا طفولتهم في دول أوروبية ونشأوا على تلك اللغة بعدين يرجعون يكتبونها. طبعا يهديه في البداية إلى المترجم، يعني المترجم يهديه إلى اللغة الأم العزيزة، إلى العربية. وبعدين عاد ما حط مقدمة طويلة المترجم. اللي أعجبني فيه الهوامش، لأنه هي مو حكاية أو رواية، هي زاوية ينظر منها الشخص ويجيب لك حكايته هو، بس مو يعني شاغل نفسه بكيف أخليها حكاية جذابة. ثم أنا قاعد أقول لك صار أنا وإخواني جلسنا هنا وشفنا هذا الشيء، وبعدين صار كذا وصرت، وحتى صرت أربط. إحنا يعني تخبري أنا وياك نتكلم دائما عن كيف إن الإسبانية اشتقاق من العربي والإنجليزي، كذا تلاحظها في الإيطالية والفرنسية وحتى تجي ترجع للنصوص العربية القديمة أو الجاهلية وزي كذا، تلقى إنه في تشابه في هذه المفردة. يعني كان واحد من ما أذكر مين صراحة، إنه زي ما قلت لك هذا قرأته قبل سنتين يمكن، كان يتكلم عن إنه زوني، إن الإيطاليين يقولون زوني وإن الإنجليزي يقولون زون، بس إحنا نقصد فيه نطاق اللي في الإنجليز وفي الإيطالي نقصد فيه يعني كأنه حبل أو كأنه. فأنا قلت أوه إحنا كنا نقول ذات النطاقين عن أسماء بنت أبي بكر، فكأنه كذا تتداخل عوالم اللغات. فأحب هذه العبقرية صراحة. وفي أكثر من كاتب يعني له
قرأته من زمان. أتذكر كان في برضو مقالة عن أنه أظن اللغة الكورية ما فيها كلمة لا
زي كذا. هذه رهيبة صراحة،
كانت مشكلة يعني مرة رهيبة مرة. طبعا منك شيء ما تقول لها
وأنه كيف انعكاسها على المجتمع. أو المشكلة قريتها مرة من زمان ما أتذكر.
هو صح الآسيويين عندهم هذا الشيء أنه يتحرجون من قول لا.
أي.
بس كنت أظن اليابانيين مو الكوريين.
أظنها كانت كوريا جنوبية الكاتب أو شيء زي كذا.
في أشياء مرة طريفة ساخرة يعني، مو بس طرافة الضحك، طرافة اللي كيف انه تغلب الكاتب على هذا الشيء، او كيف انه مثلا يكون نشر وما ادرك انه في هذا هذه الثغره في اللغه. ودائما انا اقول حق الشباب يعني اللي يتكلمون اكثر من لغه، ان انت عندك اكثر من لغه فتفكر باكثر من طريقه، لانك لما تتعلم لغه جديده تاخذ ثقافتها، تاخذ افكار مجتمعها، تاخذ صنعتها، فتصير حتى الربط عند الافكار يعني لما تجي تفكر بفكره تتداخل اللغات في راسك وتوسع وعائك. طيب
ما حننهي
اليوم غير
اليوم ختامي.
ايه في أسئلة مجهزينها لنا، جهزتوها لنا أنتم يعني أصدقاء حبكات، جاتنا في الإيميل بعضها وجاتنا في تعليقات مختلفة في وسائل التواصل، جمعوها ووزعوها الشباب بيننا. قبل لا نسألها ودنا نتكلم عن خطة حبكات للموسم القادم، أو إيش اللي يعني اللي راح نتكلم عنه ككذا، يسمونها نظرة بعيدة بسيطة عشان ما نتعمق يعني.
استبصار.
إيه
إن شاء الله بنرجع قريب. إيه. يعني فترة إنك تنظر. طيب إحنا قدمنا 12 حلقة، ننظر إيش اللي قدمنا، إيش نغير ما نغير،
كيف نحسن، إيش اللي زبط، إيش اللي حسينا إنه ما كان أفضل شيء.
أخذنا اقتراحات، أخذنا أفكار، أخذنا انطباعات، أخذنا نقد، وجالسين نعجن. إن شاء الله الخبزة تكون جاهزة بعد فترة.
لا طالع فيها ما أدري.
هو نوع من الوقفة على العمل يعني، وإنك تبدأ تقيس النتائج يعني. حتى ترى في كثير من الأشياء إحنا ما قادرين نرجع نشوفها لأن إحنا مشغولين بالقادم، فالتوقف هذا يعطيك فترة إنك تشوف تقيس المستوى اللي أنت وصلت له وإيش ممكن تحسن. وما نستغني عن آرائكم ودعمكم يعني، هي تساعدنا بإذن الله إن إحنا يعني لا زال في مجال
وفرصة. تعرف أنا شو ودي؟
نشحذ المنشار ونغير بعض الشغلات.
ودي الشخص اللي شاهد 12 حلقة هذا يعني ممكن عنده نظرة مرة ممتازة ليش هو البودكاست، إيش الأشياء اللي قدمناها، كيف ممكن نحسنها يعني. إذا هذا الشخص اللي أنا قاعد الافتراض اللي قاعد أخاطبه علمنا إيش شفت، إيش الأشياء اللي ممكن نحسنها، إيش الأشياء اللي تحس إنه يعني نقصت هذا الموسم، فما نستغل لأننا إحنا الآن في فترة تحضير للموسم الثاني، فبيكون هذا وقتها
يعني. شو الأشياء اللي نركز عليها، شو الأشياء أي. اللي ممكن نغير فيها،
نتفاداها مثلا،
ممكن في أشياء نحذفها نغيرها، ممكن ترجعون للرفع عادي.
لا هذا غير ممكن.
أذكر
شخص الافتراض لا تقترح هذا الشيء.
أذكر مرة قلت لي أنت أو إنه في أحد نقاشاتنا يعني القديمة قبل حتى فكرة حبكات، كنت تقول لي ان لازم تفترض ان في قارئ مفضل، ما ادري انت ولا هو ولا احد ثالث، ما ادري،
قارئ اول،
ان في واحد على حر من الجمر ينتظر اعمالك، لازم تحط في بالك وانت تكتب ان في هذا الشيء. فحتى في المشاهد الافتراضي هذا يعني
أيه.
العزيز علينا
ترى البرسونا أيه. بس هذا موضوع له علاقه بكتابه المحتوى.
ترجمها ايش برسونا؟
برسونا اللي هو شخص افتراضي تبنيه انه هذا الشخص هو اللي يبغى هذا المنتج، فمين البرسونا، من الشخص اللي يتابعها. احس هذا مجتمع مغلق مو في الحلقه.
أيه. والله قلبنا
اي كتاب محتوى ذا. لا بعدين
قفل الكاميرات، قفل الكاميرات،
اي قفل الكاميرات.
طب مين بيبدا بالاسئله؟
انا ببدا بالاسئله. هذه اسئله المتابعين بخصوص الموسم الاول. زي ما قال عبد الله، بعضها في الايميل، بعضها السوشيال ميديا، مواقع التواصل. اول سؤال عجيب، اول سؤال عمر ممكن نقعد فيه ما ادري كم، يقول كيف تصفون الزمان والمكان؟ ايش رايك كيف تصف الزمان والمكان؟ اضحك من كثر ما السؤال يعني عميق، مو اضحك من انه شيء ثاني.
اتوقع زمان ومكان هذا لو نجلس حلقه كامله نتكلم عنها، لا لأن ما خصصنا حلقة للزمان والمكان.
ما خصصنا حلقة أتوقع شيء كذا لحاله.
إيه شيء زي كذا إيه يعني وصف الزمان والمكان يعتمد من الذي يصفه، من هو السارد، نرجع لكلمة السارد، من هو السارد، من هو الراوي، ليه يصف،
كيف يشوفه، هل هو متأثر فيه ولا ما هو قاعد يعامله كأنه شيء ثانوي، ما هو شيء أساسي،
ما هي أهمية هذا الزمان وأهمية هذا المكان في الحكاية،
وهل هو رمزي أو هل هو مجرد شيء موجود كحقيقة، أنه هذه الرواية تحدث في هذا المكان وفي تأثيرات اجتماعية وبس انتهينا، ولا مثلا يكون تلميح، بعضهم ما يقول لك المكان وين بس يقول لك مدينة ساحلية، كي خاصة انت بتقدر تطبقها على كل المدن الساحلية، بعضهم ما بيقول لك 20-24 بس بيقول لك تيك توك، فخلاص انت تعرف انه في هذا النطاق. فموضوع مرة معقد يعني. ممكن احول السؤال اذا تسمح لي يا متابع، انه كيف عمر يوصف الزمان والمكان، ولا تقول لي على حسب القصة، قولي كيف سبق وانت وصفت الزمان والمكان، أعطيني مثال يعني.
صعب انك يعتمد على حكاية، انت عندك حكاية مثلا لنقل قبل 30 سنة، شيء طبيعي انك تصف الزمان وتصف المكان،
تصف. ابغى مثال ما راح
ترد. لا او حتى لو بتكتب حدث الحين انت لازم تصف الزمان والمكان عشان اللي بيقراها بعد 30 سنة.
لا، بعض الاحيان تكون الرواية او القصة حكايتها غير واضحة، فهمت كيف؟ انه حكايتها هي اصلا مو هو الناس معروفين مكانهم واضح وكذا كذا عامه شوي. صعب اني
لا مثلا القصص اللي انت قد كتبتها مكتوبه وجاهزه، اعطيني مثال على وصف زمان او مكان، ايش سويت، كيف وصفت الزمان والمكان، ما تبغى؟
لا، لانه يعتمد من هو السارد، من هو
ايوه اي قصه قد كتبتها انت،
ابدا انت وشوف انت ايش بتسوي بعدين.
طيب مثلا اخر قصه نشرتها في المدونه كان المكان فيها غير مهم كثير، بس أبغى أبين إنه في حارة، لأنه الحارة لها علاقة بشيء يحدث في يعني في حدث معين له علاقة بالضبط بالحارة، إنه كيف الأزقة والمدري إيش هذه الأشياء كلها، بينما الزمان ما كان مهم كثير، ما كان مهم هذه القصة تحدث الآن ولا تحدث بعد 10 سنين ولا قبل 10 سنين، فاكتفيت بإني أذكر شيء عام. مثلا انه قاعد يتفرج مباراه في مقهى، خلاص هذا بالنسبه لي هو اعطاك فكره عامه عن الوقت اللي الناس يتفرجوا فيه مباريات في المقهى،
انه في تلفزيون، انه
بس، وانه الزمان حرفيا الزمان اللي هو في الليل، وخلاص اكتفيت بهذا الشيء.
بعض الاحيان يكون اصلا الزمان مو مهم، هو انه صارت في اليوم الفلاني بالضبط. او في السنه الفلانيه او في
بالضبط. احيانا انت تحتاج بالعشرين سنه، من 2000 الى 2020 في وقت ما داخل هذه السنين.
يعني في قصة قصيرة كتبتها أنها في زمن قديم بس ما حددت، لأنه ما كان يهم هذا الزمن. لكن ما كان عندهم سيارات، كان عندهم أبل ويمشون عليها، بعدين نزل ومشى على رجلين في الصحراء، فالمكان كان واضح.
أي.
صحراء وبئر وكذا، لكن الزمان لا، ما تركته كذا عام،
اكتفيت أنه ما قبل السيارة.
إيه بالضبط، أنه قديم وواضح أنه كان قديم لأنهم كانوا في قافلة أو رحلة وكذا. فهذا يعني غير مهم أنك تصف الزمان. أيوة. بوضوح. بعض الأحيان يعني هي اختيارات، ترى هذا في جانب فيه
ترى مثالك ممتاز، هذا اللي كنت أبغاه بس
والله
بكل بساطة.
أنا ظننت أنك تسألني كيف أصفه، كيف أختار الكلمات،
لا
كيف
لا لا لا.
كيف أمهد، لأن بعض الأحيان وهذه حيلة يستخدمها الكاتب أنه يأخر في كشف المكان او كشف الزمان حتى يزيد التشويق.
اي ودك تعرف فين.
اي بالضبط. بعدين تكتشف فين.
طيب
بعض الحين اصلا يبتكر الكاتب مكان، مثل في روايه ايام الشمس المشرقه المرال الطحاوي، ابتكرت المكان بلاد مهجر وجابت اسماء وشمس المشرقه والجنه نسيت اسمها،
وغايتها الفنيه حلوه.
إيه
انه ما يفرق فين بلاد المهجر، دامها بلاد مهجر فخلاص. إيه. يعني هذا وصلت الفكره،
حديقه الارواح وما ادري ايش.
حتى شوف في ناقه صالحه، قبل العلم بعد العلم، نوع من بناء الحدث، ربطك بالحدث،
هذا التنقل زماني. إيه انه يوضح الزمان انه هذا قبل، مع ذلك هو وضع تواريخ. إيه 1901 1905
و 1901. متحمس لهذه الحلقه الزمان والمكان، اذا قررنا نسويها.
إيه ما أدري كيف بتكون. إيه لو نسوي
سيبدو إنها حلوة. إيه طيب هذا ما أدري تبغون نكمل أسئلتي؟
أنا أقول تكمل الأسئلة كلها.
أوكي. طيب.
لا لا بالعكس كذا شغل صح. خصوصا هو.
نسأل في جوالي وجوالي طفى.
خصوصا إنه هو شو اسمه أخذ مكانك فبيبدأ. أيوة أيوة شكرا أيوة. لله.
صح المفروض أكون دكتاتوري. طيب كيف يمكن
اسحب منه المايك
والله ظالم انا دكتاتور
كيف يمكن لو سمحتم كيف يمكن طلب عمل داخل دور نشر؟ طبعا انا قد اشتغلت في دار نشر بس ما كان في تقديم قد ما كانت عن طريق معرفه يعني انه كنت انا اني انا الوظيفه المطلوبه كانت لها علاقه بالاشياء اللي انا اسويها اساسا في السوشيال ميديا صناعه محتوى ادبي ومن هذا الكلام كله فانه عرف شافوا اسمي واشتغلوا كي معانا بس فعليا ما اشوف انه في او ما انتبهت لي طريقه واضحه تقدم فيها ممكن تراسل دور النشر ممكن ما اعرف تدخل على الناشرين
يعلنون ترى في لينكدين
ممكن يعلنون
انا شفتها يعني اكثر من مره نحتاج كاتب محتوى نحتاج مصور نحتاج
بس اتوقع دام سال انه كيف يمكن طلب عمل داخل دور النشر فهو بيشتغل في الصنعة نفسها صنعة النشر
أنا ما أدري ما فهمت السؤال طلب عمل داخل النشر يعني يقصد يطلب عمل وظيفة
يتوظف
شوف أنا أقول لك هو يمكن يكون مدخل يعني أنا أذكر في أكثر من دار نشر غير سعودية أو حتى سعودية في وقت المعرض اللي في الرياض يطلبون متعاونين من داخل المدينة هذه لأنهم مثلا جايين من تونس من مصر من الكويت فعندهم اثنين او ثلاثة يبون احد يساعد ونشوفها بعيوننا نشوفها في المعرض يتركون الدار مع احد فتقول له ابغى الكتاب يقول لك انتظر راح يتغدى ولا انا بخلص فكذا ممكن تكون مدخل يعني
هذا بالنسبة للمؤقت بس بالنسبة للدائم زي ما قلت يعني يمكن انت قلت شفت انك شفتهم في لينكدين انا ما قد شفت صراحة بس انه ممكن تتواصل مع الدار نفسها او احد شيء زي كذا ما اعرف للأمانة
هو ترى سوق النشر الوظائف فيه ما لأنها قليلة أصلاً فبالتالي ما تشوف إعلانات كثيرة ما تشوف حتى ما تلتقي بناس كثيرين يعني يشتغلون وهذا انتقل هذا انتقل فسؤاله هذا جاي يعني من أنه محاولة أنه يعرف
حتى الدراسة والتخرج فيها يعني ما في جامعات تخرج أتوقع
لا ما في مجال النشر
إيه مو مجال
اللي بس يشتغل... أتوقع أنه له علاقة بالإدارة
إيه بالإدارة بالترجمة بالتخصصات اللغة تخصصات الأدب أشياء تسويق أشياء زي كذا.
طيب جاني سؤال ثاني أو جاني سؤال ثاني إنه هل من الممكن أن تفشل رواية بسبب دور النشر أو من طريقة النشر وهل توجد جهة تقوم بتقويم العمل؟ ماني فاهم الأخير اللي هو توجد جهة تقوم بتقويم العمل.
تقويم يقصد تحرير أو محرر ما في ممكن. تقويم شيء آخر. لأن ما في جهة تقول والله هذه الرواية. تنشر هذه الرواية لا ما
نفصلها ايش رايك هل ممكن ان تفشل رواية بسبب دور النشر نعم
ممكن تفشل تسويقيا
اي
بسبب دور
لا وحتى اخراج ترى
اخراج طباعه
اذا ما اهتموا بالطباعة ما اهتموا بالتنسيق
ولا تصميم غلاف ولا اخطائها كثيرة ما دققوها وحتى تسويقيا انه نشروها كذا ولا عنها ولا اختاروا الوقت المناسب فتكون هذه الطريقة تفشل
ما شدوا حيلهم انه مثلا يوصلوها مكاتب الكبرى مكتبات الكبرى زي جرير زي ذولي
يوم مشاكل التوزيع
مشاكل التوزيع تذكر يوم تقول فتحت رواية في المعرض وفي الصفحة الأولى في أكثر من خطأ فإذا هذه الصفحة الأولى أنا أقول لك ماسك ديوان شعر ومكتوب عليه رواية وناشر لو أقول اسمه يعني بتنصدمون مرة كبير ومعروف شيء مو طبيعي يعني شاعر معروف وكذا مكتوب رواية
طبعا نسخ كثير
أكيد طبعا
هذه الطريقة الوحيدة اللي يعرفونها هم يعني في
صدقني
يعني دار نشر غني
صدقني يبيع أكثر إنه يحط على الغلاف رواية لأن الشعر ما يشترى كتب الشعر فلما حط غلاف رواية يمكن يبيع
شاعر مشهور
يمكن حركة تسويقية
شاعر مشهور
يمكن الناشر الله
يستر هو سكت
طيب
الله يستر
هل توجد جهة تقوم بتقويم العمل لو مفصل هذه بس إنه في المدقق اللغوي يقوم لك العمل من ناحية لغوية عندك المحرر ممكن يساعدك في بناء في العملية الإبداعية يشارك في العملية الإبداعية
أيوة.
عندك المصمم بس هذا مو تقويم هذول أكثر بس إنه الغالب المدقق والمحرر هم اللي يكون
هو قال تقويم العمل
إيه
تقويم أما أتوقع تقصد
مرحلة.
مدقق محرر منسق للنص يمكن هذه كلها يقوم بها الناشر نفسه ما عدا التحرير عادة ما يقوم بها الناشر
أوكي.
طيب سؤال أخير.
سؤال أخير، ما هي كتابة المحتوى وكيف ممكن نكون كتاب؟
سؤال عندك، نقفل المايك.
هذا ما يعني بس في غير مكانه يعني، احنا بس انه ممكن باختصار انه كتابة المحتوى كل اللي نشوفه هو محتوى. البودكاست له محتوى مكتوب، السوشيال ميديا له محتوى، الإيميلات محتوى، الفيديو في سكريبت محتوى، فكاتب المحتوى هو اللي يشتغل على هذه الأشياء كلها، هو اللي يكتب هذه الأشياء. كيف ممكن تكون كاتب محتوى؟ طرق مرة كثير، جرب تكتب في العمل فريلانس، تقول تجرب تشتغل على خفيف لين تتعلم أكثر، في مجتمعات كتابة المحتوى، في كتب كتابة المحتوى، بس ضروري في العملية التعليمية هذه كلها تعرف إنه كتابة المحتوى هي فن. يعني ما في كتاب بيعلمك تكتب محتوى، غالبا أنت بتحاول بتفشل، بتكون كتابة سيئة شوية، بتفهم إيش مقصود بكتابة المحتوى، لأنه كتابة المحتوى يعني أنت عندك جانب كبير تسويقي، عندك جانب كبير خلينا نقول يتعلق بالعميل أو يتعلق بالشخص المتلقي. أنت لأنه في كثير كتاب محتوى يكون مثلا كاتب أدبي فيكتب نص كذا منمق ونص يعني
نثري
جيد وثقيل جدا، بس أنا ما أبغى هذا النص الثقيل جدا، أنا غالبا هدفي تسويق النهاية، أبغى الناس يضغطوا على الرابط، أبغى الناس يشتروا المنتج، أبغى الناس مدريش يشوفوا الحلقة، بس أنه ما هو نص أدبي. فهذا كذا باختصار.
تدري كلامك على متمة، في 2020 كان عندنا ما بذكر الجهة، كان في مسابقة وكنت أقيم المشاركات أو المشاركين في نهاية المشروع، كان لازم يرفعون مقالاتهم، طبعا في زي الحصص اللي يحضرونها أونلاين، فأنت تقيم المشاركات في المحتوى وبعدين تقيم المقالة اللي أو النص اللي يكتبه الشخص هذا، تقيمه من كل النواحي، الشكل، المحتوى، الأفكار. فبعد ما انتهى المشروع أنا شديت حيلي صراحة في مرحلة التقييم، يعني هو كان يكتب مقالة أنا كنت أقيمه بمقالة وأرفعها للمسؤولين، فقالوا لي في نهاية هذا احنا صراحة يعني أعجبنا شغلك كذا ونبغى نوظفك معانا، فتطلع من الشركة ومن العمل وخاص تجي تصير كاتب محتوى. فأنا تحمست في البداية، فيوم كلمت واحد من الشباب، مو من الشباب، من الأساتذة خلني نقول يعني له فضل وسابقنا كثير بالمجال، فقال لي ترى لا تتوقع أنه كذا، ترى ممكن يطلبونك تكتب عن عطر، عن مكياج، عن مقهى، عن لا تتوقع أنه الله حماس وأدب وشعر وروايات فالحمد لله اني سألته يعني، ولا كان الحين انا قاعد اسوق حق.
ايوه ترى لهم انواع
ترى. ما ليش كان
طب في اسئله اضافيه جاتني على الجوال بس ما ادري تبون.
طب خلينا ندور وبعدين نرجع.
ايوه ندور بعدين نرجع. اوكي
قول سؤال.
ايوه اقرا السؤال.
يقول سؤال، اتمنى تسوي حلقه عن الادب الكلاسيكي، وهل في روايات تصير قديمه جدا لدرجه انه ما في فائده من قراءتها وتصبح ممله؟ طيب الشق الاول، الادب الكلاسيكي ما ادري هل نسوي حلقه عنه، انا اشوف انه شيء
تشبع
تطرق له بشكل كبير يعني، وما في شيء ممكن نضيفه يعني، والاولى ان نتكلم عن الادب المعاصر. هو اللي نجده اكثر في السوق، هو الذي نقرا اكثر، هو الموجود، هو الذي ينتج كل سنه، وهو الذي نكتب عليه. هذا في رايي.
ممكن نتطرق للادب الكلاسيكي كشيء نبني عليه باختصار يعني.
ممكن
ما هو حلقة كاملة لكنه جزء من حلقة مثلا، ممكن ما أدري.
تكلمنا عن كذا قصة يعني، في رواية أوسكار وايلد.
أيوه.
صورة دوريان
غراي.
ممكن نتكلم عن روايات أخرى. هل في روايات تصير قديمة جدا لدرجة أنه ما في فائدة من قراءتها تصبح مملة؟ سؤال صعب. القصص القديمة يكون فيها الوصف كثير، سرد حركة فيه قليلة، فقد تكون القارئ العادي، القارئ الغير متعود على الأدب الكلاسيكي، أنه لما يقرأها يصاب بالملل. وما ندري بعد في المستقبل، من اليوم نتكلم عن المستقبل وكذا، ما ندري بعد 10 سنوات 20 سنة
ما كيف القارئ وصف إطلاقا، حط لي صورة فيها الوصف اللي تبي تقول.
لا ممكن العكس، ترى ممكن تصير موجة عكسية يعني، لا نبغى القديم، القديم كان أفضل فنبغى نرجع له ونشوف التفاهات اللي كتبوها الجيل هذا.
طيب سؤال ثاني في انستغرام أظن جاء، يقول أقرأ كتب وأنساها فيما بعد، ما الحل؟ هذا للقارئ. شيء طبيعي أنك تنساها يعني، ما أنت ملزم أنك أتوقع، وما يقصد روايات وقصص، ممكن يقصد كتب ثانية. أن تنسى، لكن فيها شيء يعلق فيك، يعلق في ذهنك، يعلق في لوعيك، ولا؟
ما إيه مستحيل تتذكر، أنسى إنك أنسى إنك ما راح تنسى يعني، بس إنه غالبا بيصير لك شيء خلاص بيبقى معك، سواء حدث ولا شخصية ولا كلمة ولا جملة ولا سطر ولا شيء زي كذا. وهذه كلها في تتشكل في اللاوعي يعني. إذا أنت تقرأ كتب عن علم النفس مثلا، تأكد حتى لو نسيتها ما نسيتها فعليا يعني، موجودة بنيت عليها أشياء ثانية. فلا تشيلها من إنك تنسى، بس إنك حاول وأنت تقرأ تعطي الكتاب كل الاهتمام وكل الأولوية وكل التركيز. الانتباه والتركيز. وقتها خلاص إذا نسيت فما هي مشكلة.
شوف في شغلة ثانية اللي هي اللي تكلمنا عنها في حلقة أندية القراءة، كانت الحلقة مو أندية القراءة لكن تطرق أصدقاء الكاتب، الحلقة الثامنة، وتكلمنا فيها عن أندية القراءة. وبعدين قرينا نقد صالحة في إحدى الحلقات، فيساعدك أنك تشارك الأحداث سواء كانت رواية أو قصة أو حتى الأفكار لو كان كتاب علمي، وتروح لنادي قراءة إذا متوفر عندك يعني، وتتشارك معهم أفكارك وتسمع منهم، بحيث أنه يعني أسهل على الجميع أن يفكرون مع بعض، فتعلق الفكرة تبغى تدافع عنها أو تتوجه ضدها. أيضا هذا الشيء يعني يساعدك أن يكون في عقل آخر يفكر معك.
صح، بعض الأحيان بعض الكتب تعيد قراءتها بعد فترة، يعني لأنك مثلا بعد 5 سنوات بعد 6 سنوات أصلا أنت يعني نضجت وقرأت أشياء أخرى
وتغيرت كثير،
تغيرت كثير في شخصيتك وتفكيرك، لما ترجع نفس الكتاب تقرأ ممكن تستفيد. طبعا هذا ما تصير لأي كتاب،
ممكن ما تستفيد ترى، ممكن تقول إيش كان عجبني في الكتاب ده.
بالضبط، ممكن يجيك ردة فعل عكسية.
تدري هالشيء ما قد سويته بحياتي، إني أرجع أعيد قراءة كتاب خاصة أنا قريته كذا، عرفت لي ما عندي أي، ما بتفاجأ
ليه،
ما ودي أسويها يوم
والله. في تلاقي فرق مرة كبير
في صراحة قواعد العشق الأربعون، ودي أرجع أقرأ، بس أبغى أقرأ وأنا أركز على التقنيات، لأن التنقل في الزمن كان مبهر بالنسبة لي. غيرنا الأحداث حلوة وأنا أحب الرواية، وفي يعني صرت ألاحظ عليها أخطاء بعدين يوم قرأتها، مو قرأتها مرة ثانية بس شاركت مع نادي قراءة كانوا قارينها وأنا قاريها يمكن 2010 شيء زي كذا.
يمكن تكرهها لو تقرأها ثانية،
يمكن متوقع هذا الشيء صراحة. مرة عبد الله الجديد ما أحب.
مرة قريت كتاب وخلصته وعلى طول رجعت قريته مرة ثانية، يعني ما حتى اليوم اللي بعده اللي هو جاتسبي العظيم. طبعا قد تكلمت في الحلقة الأولى بداية البودكاست قديش إني أحب هذا الكتاب الرواية، وسويتها كمان مع هل تحلم الخراف، هل تحلم الروبوتات بخراف آلية، بس كان السبب إني هذا أساسا تحول إلى فيلم بلايد رانر. فلا القراءة الأولى كانت بس عشان بشوف الفرق بين الفيلم والرواية، بعدين القراءة الثانية خاصة أنا عرفت الفرق بس أبغى أقرأ عشان أستمتع بس ببساطة. فعلى حسب غايتك من القراءة ممكن تعيدها.
صح. طيب في سؤال يقول لك كيف يضبط الكاتب كتاباته من الناحية النحوية؟ هذه صعبة، إنه ما هي مع الوقت مع الكتابة لما تصل أنت تصل إلى المرحلة هل هذه كلمة مرفوعة ولا منصوبة؟ ابحث اسأل وخلاص، وتعرف انه هذا يصار قبل لم ان في تحذف النون اذا كان جمع مؤنث، جمع عفوا مثنى، خلاص هذه تحذف ايش اسمه لان لم جازمه وزي كذا، خلاص انت تعرف يعني ما غير كذا لا.
طب هل لازم الكاتب يكون فاهم بالنحو اصلا؟ هذا السؤال.
كل ما كان اعرف فيها كل ما كان افضل، لانه يستخدمها ما يكون النحو في صفك، القواعد تكون في صفك، هذا افضل. كيف تستخدم الكلمه وكيف متى تضعها وين تضعها وتقدم هذا على هذا وتاخر هذا بعد هذا، فكل ما كنت تعرفه كل ما كان اضبط، وكل ما انه كان نصك اضبط حتى لو كان في مدقق لغوي بعدك، لانه كل ما كان اخطائك اقل كل ما كان الاخطاء اللي اكتشفها المدقق
تعطي فرصه يكتشف ابسط الاشياء،
تعطي تحدي انه وين يطلع الخطا. لكن إذا كان في أخطاء كثيرة هو بيطلع أخطاء، بس في أخطاء بتفوته
لأنه حايس كثيرة. في عدد الأخطاء الكثيرة،
لكن الورقة نظيفة ويطلع خطأ.
نوقف للأذان،
نوقف شوي. نرجع بعد الفاصل. أظن أن إجابتي انتهت، كنا نتكلم عن
انتهت
الإجابة.
أنا أؤكد أنها انتهت.
في سؤال عندي رابع لكن ما أدري هل نأجل
ناخذ لفه ونرجع له.
عطني الورقه ولا تهون.
طبعا الان عبد الله يستخدم ورقه محمد، كان مفروض معه شيء لكن تسلع. للاسف ما
انا محاور اليوم عشان كذا.
طيب في تساؤلات عن الانضمام والتعاون مع حبكات. اول شيء يعني ابركها ساعه، احنا بالعكس نرحب بالتعاون، لكن اليه التعاون وطريقته تختلف يعني على حسب مين الشخص اللي يسال. فاللي المهتم في المشاركه في صناعة المحتوى أو عنده أي مهارة تصميم أو أي شيء ثاني يبغى يدخل فيه، مكسب طبعا لنا، لكن يرسلنا بورتفوليو الأعمال على الإيميل اللي بيكون موجود في أسفل الحلقة عشان إحنا نشوف الجدية، وحتى نقدر نقيس ونعرف الشخص اللي بنشتغل معه كيف عمله وهو يعرف كيف عملنا وبهذا الشكل. وأبركها ساعة. استفسارات عن اقتراحات لعناوين وموضوع الحلقات ايضا تقدرون تكتبون لنا، زي في حلقات سابقه يعني استخدمنا اقتراحات المتابعين من تويتر ومن انستغرام ومن كل المنصات، واتوقع حتى بالنسبه لكم يعني زي فكره السؤال الكلاسيكي ممكن تساعدنا ان احنا نبني محتوى يناسب تطلعاتكم في الموسم الثاني ان شاء الله. في مجال استضافه ضيوف في حبكات، يعني في اكثر من شخص في البداية سألنا عن هذا الشيء، واكتفينا في حبكات الموسم الأول نحن نظهر احنا الثلاثة، ما نعرف كيف بيكون الشكل في الموسم الثاني. إذا عندكم ضيوف حابين أنهم يكونوا موجودين معنا اقترحوهم لنا، وممكن يكون في برامج أخرى أو لا، للحين ما تكلمنا عنها. في الفترة هذه فترة الراحة راح نحدد إن شاء الله. تسجيل حبكات في مكان خارجي مثل معارض الكتب، نتشرف.
ياليت
ياليت اللي من اللي كاتب
ياليت أنا كاتبها ياليت
ياليت أبركها ساعة، ونبغى نشوف الناس صراحة يعني حلقة مباشرة نتشرف فيها بوجودكم، بتكون ممتعة جدا، وعشان حتى تحسون بالمعاناة اللي أنا يعني أحسها وهم يتهاوشون.
صراحة
في معارض الكتب أو أي الأماكن اللي يعني المشابهة إحنا نرحب فيها، ويعني نتمنى في فترة الانقطاع هذه ممكن نخصص حلقة لهذا الشيء.
كنت سوي في مسرح ولا على الشاطئ.
لا في مسارح، اي في مثلا عندنا بيوت الثقافه، عندنا المكتبات اذا اي وقت يعني عندنا مكتب هنا، عندنا الاثراء في المركز مكتبه الملك فهد في الرياض، في اماكن مختلفه والله، فنرحب فيها كلها ونتمنى ان احنا نقدم فيها حلقه. في اي اضافه اخرى او تعليق؟
انا قلت لكم جاتني اسئله اونلاين
مباشرة الآن أتوقع
قبل بس شوية، بس خلني قبل لا تسأل تكمل السؤال. أيضا يعني شوف في ناس كانوا يسألوني عن الشراكات وكيف نشتغل مع حبكات، في مثلا من باب الرعاية من باب الدعم من هذه الأشياء، هذه بعد ودنا نشوفها على الإيميل. وإحنا بالعكس يعني ندري أنه القطاع الثالث مهمة أنه يساعد في نشر المنتجات اللي قاعد تثري المجتمع، وندعي أن حبكات إن شاء الله قاعد يثري هذا الشيء ويثري جودة حياة الكتاب والقراء على المستوى القريب. فأيضا المرحب فيهم والمجال مفتوح لهم، وأسف على المقاطعة.
طيب فيه 5 أسئلة إضافية، إذا فجأة سمعتوني أقول 4 و3 فأعرف أنه قطعنا شيء في المونتاج. السؤال الأول، مين اخترته أول في البودكاست، عمر ولا محمد؟ سؤال لك.
سؤال لي طبعا، هم عينين في راس، وانا يعني علاقتي مع محمد قبلها اكثر، هم نفس الفتره تعرفنا على بعض، لكن صادف ان محمد يجي ونجلس ونطلع. وعمر هادي، عمر عكس يعني، حتى في الجلسات الاولى كان عمر وجهه يعلق على الكلام، يعني تشوف محمد يتكلم وشي هو يقول، فانت تدري هو تستشف رايه لكن ما تسمع منه. وبعدين محمد يعني كان عندي اسماء مقترحها صراحه، لكن محمد بعدين قال لي صدقني ما في إلا عمر، وكل يوم عن يوم قاعد أقول الحمد لله أن اشتغلنا مع عمر، الحمد لله. يعني عمر جدا يعني حريص على أن المحتوى يخرج بشكل مميز قبل كل شيء ثاني، غير أنه سمح والتعامل معه يعني راقي، ولا أني أضيف لك والله، لكن
في العمل مرة أشوفه محرج.
لا والله أني أقول الصدق، في المحتوى في العمل رجل يعني متمكن متمكن متمكن،
وأنا أشهد صراحة. طيب السؤال الثاني، من الرهيب اللي اختار كتاب السنعوسي؟
تعليق في يوتيوب على الحلقة اللي طلبنا فيها من المتابعين انه يقترحون علينا، فجانا اقتراح،
فشكرا للي اقترح صراحة، كان اقتراح رهيب.
اكتبوا لنا ممكن موسم الثاني بعد،
ممكن نخليها اقتراحات ايش نقرا، يا ولكم تقترحون شيء خايس رواية ما تنفع ما تنقل.
في فيزو حق حق النقد.
ايوه نسوي حلقة نقد ممكن. طيب سؤال ثاني، ما راح ينقص في المونتاج، ليش مكتبة عمر أكبر من مكتبة محمد؟ ليش يا أستاذ؟
طبيعي.
شي طبيعي كيف؟
هو جلس هنا قبل.
والله صراحة أقسم بالله.
هو جلس هنا قبل وأنت جلست هنا قبل. أنا اللي جيت
جلست هنا. لما جلسنا ما كان في مكتبة.
لا مكتبة. هذه قصتها طريفة والله. هذه قصتها طريفة. يوم جينا نركب المكتبات، عمر كان موجود ركب المكتبة بنفسه. أنت قاعد في الرياض.
أنا بذل جهد.
يعني الرجل.
والله قصة ما هي طريفة. بريالين وبلا كلام فاضي. السؤال اللي بعد
يا خالد ثاني مره يقول كلام فاضي كلام فاضي
كلام فاضي. والموسم الثاني اذا كنا هنا فانا بجلس هنا. طيب هل في مزايا لفان البودكاست الاوائل المتابعين الاوائل؟ ايش مزاياهم؟
على العين والراس يعني
بننزل اسهم في السوق هذا ويصير لهم اسهم زي الشركه.
لا تدري في ناس دائما يقول لك، يعني تعرفون يا سيث، في واحد اسمه سيث أمريكي أو بريطاني كل يوم يشيل لوحة في الشارع ويكتب عليها عبارة، فكاتب nobody cares if you know someone before they are famous. عرفت يقول لهم ما لد... ففي ناس دائما عندهم حب.
بس أنا أهتم صراحة. أنا أهتم باللي تابعونا من البداية.
صحيح إحنا نهتم
أي، بس الناس الثانيين مهمين. بس السؤال لنا إحنا مو للناس الثانيين.
والله العين والراحة.
فا أيوة يعني تكلمنا، ما أدري في الحلقة دي تكلمنا عن الشخص اللي كتبت مقالة أيوة أميرة، وأيضا هيفاء اللي سألت هذه الأسئلة. فهذول الناس مرة يعنوا لنا كثير 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 جدا. فمزايا أننا ندعي لكم إن شاء الله.
أيوة.
وما أدري إيش بنسوي بعدين مرة ثانية. طيب متى تسوون بروش واستكارات بشعار البرنامج؟ يعني نسوي متجر حفكات، إيش رأيكم؟
إن شاء الله، ليش لا؟
ان شاء الله ذي واضح ما مستحيل.
لا والله بالعكس، ممكن يعني هو الحين بدا كبرنامج عن الكتابه والقراءه، ممكن ينطلق منه متجر، ممكن ينطلق منه دار نشر، ممكن يعني نخلي الاحتمالات مفتوحه. مش ايش المزايا اللي ممكن نسويها؟ عوده للسؤال اللي قبله، ممكن ان شاء الله اذا كلمونا اعطونا لقاء كذا في مسرح جميل نعطيهم تذاكر الصف الاول.
صح،
الاصدقاء حبكات الاوائل يعني.
ممكن. صح صح، هذا حل جيد
حلو. هو بس هذه الاسئله الاضافيه اللي وصلت.
يعطيكم العافيه.
يلا محمد تختم الحلقة.
الحلقة أعطيني. طب هذا إيش مكتوب فيه؟ مكتوب
فيه خاتمة؟ لا الخاتمة لا،
خلاص سر ما تعرفه.
يعطيكم العافية، لا تنسونا من اللايك والاشتراك، يمكن صاحبك يحب نفس الشيء وتنشر له وينشر معاك نفس اللي قاله. مرة
حول الكاميرا، حول
خربة.
روح للخاتمة الحقيقية.
طيب إن شاء الله إن كنا خفيفين عليكم. الموسم صراحة كان في جهد، الله يعطيهم العافية الشباب جميعا، محمد وعمر وفريق التصوير وفريق التصميم وفريق التسويق، كل الشباب اللي اشتغلوا معانا. وشكر خاص للأصدقاء حبكات الأوائل اللي يعني محلهم على العين والرأس صراحة، اللي كان يثلج صدرنا ويخلينا يعني نستمر ونبغى نستمر أكثر. ردود الفعل، التعليقات، النصح، النقد البناء، النصح، يعني صراحة تكرمونا بأنكم تأخذون من وقتكم. فنذكركم بأنكم تشاركون الحلقات مع أصدقائكم المهتمين من الكتاب من القراء أو أي أحد تلاقي أن الحلقة ممكن تكون مناسبة له وممتعة. اشتراك في القناة، تعليقاتكم، نشر المقاطع في التيك توك، في الانستغرام، في جميع منصات التواصل. إيميلنا موجود في أسفل في أسفل وصف الحلقة في حالة الرغبة في التواصل. ونتمنى أن نلتقي بكم بإذن الله في موسم قادم من حبكات قريبا.
وإلى عام قادم
والله.
وإلى اللقاء.